السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 24/3/2012 مصر الجديدة، ولقاء في ملفين، ملف يختص بأزمة السولار والصحف القومية واللجنة التأسيسية، هنتكلم في الاقتصاد وفي السياسة مع نقيب الصحفيين الأستاذ ممدوح الولي، ومعنا الفقرة الثانية يحيى حسين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. طبعا يمكن في ناس بتتكلم على المرشحين، احنا زي ما اتفقنا قلنا كل اللي بينازل في الانتخابات من المرشحين اللي لهم ثقل ترشحي، يعني جمعوا توكيلات، واتصور انه المعلومات اللي جات لي انه جمع توكيلات، بصرف النظر انا بايده ما بايدوش ده مش موضوعي، لان انا اعلامي في الاخر بعرض، رغم ان انا في تأييد لشخص ما، انما خلاص يعني انا ايدت مع هيئة مع مجلس شورى العلماء، وطبعا كان قبليه مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، الشيخ حازم، من منظور الجماعة اللي احنا بنتكلم فيه دايما. وقلت لكم اني دائما أحب أن أحيل نفسي إلى مليء، وأكيد بعد ما الشيخ أبو إسحاق أعلن تأييده صراحة على قناة الحكمة، نزل الأستاذ وجدان بيان على الصفحة عندنا، ثم تبع ذلك النهاردة وحيكون معانا الشيخ وحيد عبد السلام بالي بعد شوية عشان يقول لنا على مجلس شورى العلماء، وطبعا في الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ أبو إسحاق والشيخ عبد الله شاكر والشيخ مصطفى العدوي. فحينما يحيل المرء نفسه إلى هؤلاء، أتصور ولا أزكيهم على الله سبحانه وتعالى، إن الواحد يبقى مطمن إنه ماشي في ركاب علماء أجلاء، ما يبقاش الموضوع فردي ولا عاطفي ولا اندفاعي ولا تهوري زي ما الناس كتير بتبقى حابة أو كانت بتضغط من هذه الصورة. والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى وضح الصورة لكثير من الناس في هذا الأمر. لكن دعوني أقول لكم النهاردة، هل تتوقع استمرار الحملة الإعلامية العلمانية على اللجنة التأسيسية للدستور؟ ده استفتاءنا النهاردة. نعم، لا أدري. معايا خبر كان يعني سريع، واحد بعت لي بيقول لي أنا صاحب رايح جورنان، لقيت مظاهرة قدام المحكمة الدستورية العليا على الكورنيش، نزلت أشوف في إيه، لقيت حزب المصريين الأحرار رافع لافتات مكتوب عليها دستورنا حقنا وحنكتبه كلنا، لا لسرقة الدستور لصالح الجماعات الإسلامية، الدستور محتاج عقول مش محتاج دقون، وشعارات تانية مماثلة، ولقيتهم عمالين بيهتفوا بيع الثورة يا بديع والإخوان أعداء الأمة ونحو ذلك من سفالة، ده على حسب الرسالة اللي وصلاني. طبعا كان معهم محمد أبو خرطوش واقف في النص، والفضائيات زي الرز، مع أن كل اللي واقفين كانوا 200 نفر، ثلاث أرباعهم ستات حرانين، كناية عن هم لابسين لبس ربع كم يعني، وكل واحد مستلم كاميرا وعمال يشوح قدامها اعتراضا عن نسبة 50% من جوه البرلمان. بل بالعكس، وأنا نازل سمعت خبر ان البهوات اللي معترضين على اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي كانوا عاملين اجتماع للجنة تأسيس الدستور في قاعة الازهر على ما اتصور، رفعوا الجزم في وش نواب البرلمان وشتموهم. خلاص يعني ان مما ادرك الناس من كلام نبوتي الاولى، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طالما العملية بقت قلة ادب استحملوا اي حاجة، وطالما انه دولة القانون مش مفعلة نستحمل اي حاجة. يعني انا افهم انك انت تعترض تكتب لافتات انما ترفع جزمه في وش راجل مسلم زيك، دي منتهى قله الادب، دي منتهى قله الادب. ويقول لك احنا ابرار اطهار اخيار اسوار، ويكلمك كلام كتير جدا عن الشرف والقيم والاخلاق، واذا مسكته نفضته يقول لك شوف الشيوخ اللي بيقلوا ادبهم والعصبيين واللي نفروا الناس منهم. يعني هل المطلوب انك انت تكون مؤدب ترفع جزمه في وش واحد عشان معترض عليه، ولا تقول انا معترض انا مش عايزك انا ارفضك؟ بادب بادب، احمدوا ربنا على نعمة انه ما كانش زي امن النظام السابق، لما كان بيعمل حد كده كان بيتلوش من ضباط الشرطة، وكنا بنرفض ده وكنا بنبقى في حالة غليان ان احنا بنضرب ومظلومين ومش عارفين نقول حقنا. فلما نيجي نقول حقنا نقوله بقلة ادب، ولما نيجي نطلب حقنا نطلبه بسوء ادب، ونرفع جزمة في وش وجه كرمه الله سبحانه وتعالى. لقد كرمنا بني ادم، ارفع جزمة في وشه من منطلق ان انا معترض عليه. طبعا محمد ابو حامد ده استاذ، استاذ يعني دجل سياسي واستاذ نصب سياسي، وعايزكم تثقوا انه هي ده اخره في الشارع. الستات اللي مش محجبات واللي لابسين كات واللي لابسين ستريتش وستومك والحاجات اللذيذه دي اخره محمد ابو حامد. مش هيطلع معاه حد بيتقي الله ويعرف انه للاعتراض اداب. اول خبر معانا النهارده جنازه عسكريه مهيبه للشهيد باذن الله الملازم اول اسامه كامل محمد موسى، يتقدمها السيد محمد ابراهيم وزير الداخليه. انا طبعا بتمنى ان لما يتقتل ضابط شرطه يؤدي واجبه، يعني نسلط الاضواء على ده. يعني من حق ده انه كان ببساطه شديده لما يلاقي عربيه جاي فيها اربعه بلطجيه ومسجلين خطر في عكس اتجاهه ومعاهم رشاشات كان سابها. ايه اللي هيفرق معاه ان هو يحاول يطاردهم او يستوقفهم عشان ايه يعني؟ فلما حاول يعمل كده اطلقوا عليهم النيران، قتلوا هذا الرجل الملازم اول اسامه كامل محمد موسى، واصيب مندوب الشرطه عبده عاطف عبد العظيم بطلق ناري بالكتف الايسر، ثم نقل المندوب المصاب الى المستشفى للعلاج. طبعا يعني احنا معانا الجنازه في الفيديو موجوده، وانا بتمنى والله بتمنى ان احنا كل انسان يعني قدم روحه لله سبحانه وتعالى نحسبه كذلك، وعشان خاطر بلده سواء من المدنيين او من العسكريين سواء كانوا في الشرطه او في الجيش، ان احنا نحترم ارواح هذه الناس ونحترم مشاعر اهاليهم برضه. مش نعتبر اللي بيموت بره الشرطه وبره الجيش هو اللي انكسر الدنيا عليه ودول دمائهم هدر، محدش بيحس ناحيتهم باي شيء من الحزن على انه الشباب زي الورد قدم نفسه عشان بلده. وانا بكرر تاني بقول لكم اهو، بعد ثورة 25 يناير لقينا ضباط شرطة عايزين يربي لحاهم، يعني كان جوه ضباط الشرطة في ناس محترمة عندها دين، بس كانوا تحت ضغط أمن الدولة وقوات الشرطة البوليسية في اللواءات اللي هم مساعدي الظالم حبيب العدلي ما كانوش قادرين يتكلموا. إنما لما سنحت الفرصة طلعوا وشفنا ناس بتتكلم بمنتهى الأدب وبتتقي الله وبتقف عشان خاطر بلدها، أرجوكم بدعموا الشرطة على قد ما تقدروا لله سبحانه وتعالى. سيبوكم من الحركات المشبوهة اللي عايزة طول الليل والنهار فقط تسلط على السلبيات اللي هي موجوده. انا ما بقولش ان كل ضباط الشرطه الموجودين دول ملائكه، انما لما تسلط الاضواء على تصرف ضابط شرطه حاقد على الثوره، حاسس ان الثوره افقدته برستيجه، عنده هسهسه في دماغه وهو ظالم بطبيعته مش متربي، ده موضوعه. اما نسلط على دول وننكر تضحيات الشباب اللي بيموت ملازم اول ورائد ونقيب وبيترك زوجه وبيترك اولاد وما بنحزنش معاهم ما بنشاركهمش حزنهم حتى بلقطه في الاعلام الاخر. يعني نفسي الاعلام الاخر كان حتى يجيب صوره من الجنازه دي ويقول ان احنا ندعو له ان ربنا يرحمه ويغفر له ويتقبله في الصالحين، ونشجع رجاله الشرطه الشرفاء اللي بيحبوا بلدهم انهم يفضلوا ورا البلطجيه حتى نقضي على هذه الظاهره. انما هذا التجاهل ساعات بيصيب ضباط الشرطه، وقلت لكم قبل كده من شهرين لما ضابط جيش اتقتل عشان برضه بيحارب بلطجيه والله ما حد جاب سيرته. ولما اتقتل ضباط شرطه عند مسبيره ايام القس في لوباتير المتطرف والحمله اللي كانت بتتكلم وكان بيقول على الجيش دول كفار، وتطلع فاطمه نعوت بتشتم الشيخ وجدي غنيم، طبعا مسيحيه الهوى تماما فاطمه نعوت، يعني لا علاقه لها بالكلام عن الاسلام خالص. انا بتحداها والله العظيم مستعد انظرها في اي مكان في الاسلام وهجيب لها حد ينظرها في المسيحيه عشان اوريكم انها لا تعرف في الاسلام ولا تعرف في المسيحيه. بتقول لك المسيحيه ما بتتكلمش عن الكفر خالص، امال اللي كان بيقوله في لوباتير ده عند مسبيره كان ايه؟ ها؟ واللي بيقولوا القساوسه على الانترنت ان غير المسلمين كفار ده كان ايه؟ انما فاطمه نعود زي ما قلت لكم وتفتكروا من 30 قلت لكم انتظروا مقالات فاطمه نعود، انتظروا مقالات خالد منتصر، انتظروا مقالات نبيل شرف الدين، دول هواهم من جوه مع المسيحيه. ما يعرفوش حاجه عن الاسلام. يعني فاطمه نعود تعرف عن تاريخ الكنيسه والقساوسه احيانا اكتر من اللي تعرفه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس محسوب علينا كمسلمين والله اعلم، انا ما اعرفش بس والله اعلم. يعني الخبر الثاني معانا، مجلس شورى العلماء يعلن تأييده لحازم صلاح ابو اسماعيل. اعلن مجلس شورى العلماء النهارده تأييده للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وهذا نص البيان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان مجلس شورى العلماء هيئه مستقله يجمع اعضائه العشر الموقع اسماؤهم في نهايه البيان عقيده هي عقيده السلف الصالح ومنهج هو منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن هذا المنطلق تكون قراراته وتوصياته وبياناته بصفة مستمرة مرتكزا على هذين الأصلين العقيدة والمنهج. المجلس يرقب عن كثب طوال الفترة الأخيرة قضية انتخابات الرئاسة، ويتابع اهتمام بالغ مواقف المرشحين وتصريحاتهم، وقد استوفى المعلومات الكافية عن المرشحين قدر الاستطاعة من خلال متابعة الأحداث ودراسة أحوالهم وقراءة رؤيتهم للمستقبل ومناهجهم. ومن ثم قرر المجلس في حضور جميع الأعضاء النهاردة السبت 1 من جمادى الأولى 24 مارس بعد المشاورة والمدارسة في هذا الاجتماع ترشيح الأستاذ حازم أو محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية، وذلك لغلبة الظن أن هذا المرشح هو الذي سيقوم بإذن الله في تطبيق الشريعة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد والحرص على علاقات مصر الداخلية والخارجية. ويوصيه المجلس بتقوى الله عز وجل والوفاء بعهده للأمة بالسعي الرشيد في تطبيق الشريعة واتخاذ البطانة الصالحة واستعمال الأكفاء والحكمة في اتخاذ القرار. إن المجلس إذ يرشح الأستاذ حازم فإنه يحترم رؤيته واختيار إخواننا من الهيئات الشرعية العاملة على الساحة فيما يرضي الله، ما دام ذلك في نطاق خلاف اجتهادي سائغ في الشريعة. كلام رائع، بيان محترم ينم عن اعتدال وعدم غلو ولا طعن في نيات الناس، وده شيء احنا نحبه كلنا. يوصي المجلس جميع المرشحين بتقوى الله ومجانبة تفتيت الأصوات المنادية بالمشروع الإسلامي. يهيب مجلس شورى العلماء بالمجلس العسكري وجميع الهيئات المنوط بها بمراحل العملية الانتخابية أن يعملوا على أن تسير الانتخابات بنزاهة وإيجابية ونهج حضاري يعبر بصدق عن رغبة الأمة في اختيار رئيسها القادم. وفق الله البلاد والعباد لما يحبه ويرضاه. الأسامي: الدكتور عبد الله شاكر، الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسين يعقوب، الدكتور سعيد عبد العظيم، الشيخ مصطفى العدوي، الدكتور جمال المراكبي، الشيخ وحيد بالي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ جمال عبد الرحمن. معنا مين؟ معنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي برنامجك هذا الرائع الذي صداه داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهو الذي فعلا يتحدث عن مشاعر المصريين جميعا، فأشكرك على هذا البرنامج الطيب الرائع.
جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني النهاردة حصل تأييد واضح من مجلس أو أعضاء مجلس شورى العلماء للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فما رأي حضرتك في أنه بعض الناس شوية شايفة أنه الهيئة الشرعية والحقوق الإصلاح يعني ما خدتش الموقف واضح بسرعة، أو على الأقل يعني كان في شيء واضح بالنسبة لهم لأسماء معينة ترشح عشان الناس تخلص من مسألة اللغط والطعن في النيات اللي بنشوفه؟
بالنسبة للجواب على هذا السؤال، الهيئة الشرعية للإصلاح هيئة محترمة وفيها أناس فضلاء أجلاء لهم رؤيتهم المستقلة ونحن نحترم رؤيتهم، لكن مجلس شورى العلماء بالعلماء اللي حضرتك ذكرتهم الآن هي هيئة مستقلة لا تنتمي لحزب من الأحزاب ولا لتيار من التيارات، ولكن لها رؤية مستقلة، وهذه الرؤية التي يعني رأتها لم تأتي هكذا، وإنما عدة شهور دراسات كاملة يعني للمرشحين الإسلاميين عموما والذين نظن أنهم سيقودون البلاد إلى الإصلاح إن شاء الله تعالى.
نعم. شيخنا فضل في حاجة مهمة بالنسبة لي، الشيخ محمد حسان هو عضو في مجلس شورى العلماء وهو عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أو أمين على ما أتصور، هل يعني اختياره للشيخ حازم لا يتعارض مع كونه ينتمي للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في القرار؟
أولا الهيئة الشرعية حتى الآن لم تصدر قرارها حتى نقول هناك تعارضا، ولكن ليس هناك تعارض. وبالنسبة للقرارات
لا، أنا أقصد حضرتك تعارض في أن الهيئة لسه ما أعلنتش والشيخ اختار خلاص.
ماشي، لا بأس، وأنا أيضا عضو في الهيئة الشرعية، وحينما جلسنا عدة جلسات مع عدة مرشحين كانت الهيئة الشرعية تقول سيكون هناك القرار بالأغلبية.
نعم.
ولأي عضو أن يتحفظ على القرار أو يخالف، لا بأس.
نعم.
أما بالنسبة للقرار الذي اتخذه مجلس شورى العلماء فاتخذه عن دراسة وافية للمرشحين وبرامجهم سواء من آليات تطبيق الشريعة الإسلامية أو النواحي الاقتصادية أو السياسية أو العلاقات الخارجية أو الملف النووي والملف العسكري، الملفات التي تهم المصريين عموما. فنحن ننظر إلى الشريعة الإسلامية مبدئيا لأن بها ستسعد الأمة، ثم لا نتغافل الجوانب الأخرى التي تنهض بالبلاد إن شاء الله تعالى.
آخر سؤال عندي، لو أن الإخوان والدعوة السلفية في اسكندرية والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دفعت بمرشح جديد كما يقال ويشاع مثلا المهندس خيرت الشاطر. هل في تصور انه ممكن حد يتراجع ممن ايده الشيخ حازم ان يؤيد مهندس خيرت الشاطر ولا ده قرار نهائي بلا رجعة؟
اولا نحن درسنا كل هذه الخيارات قبل ان ندخل الى هذا، وجلسنا جلسات متعددة، ونحن نقول بأن المهندس خيرت الشاطر رجل فاضل ومن الناس الفضلاء الأجلاء وغيره من المرشحين أيضا، لكن القرار الذي اتخذناه كمجلس شورى العلماء اتخذناه عن قناعة، وأن الإنسان إذا دخل خلف الستارة يضع في الصندوق صوته فإنما هي شهادة فيما بينه وبين الله، أيهما أقرب، أيهما أصلح، أيهما أنسب، أيهما تبرأ به الذمة. فنحن نرى أنهم كلهم فضلاء، لكن اختيار حازم صلاح أبو إسماعيل نرى أنه الأقرب والأبرأ لنا للذمة. ولا تنسى يا أستاذ خالد أن الإنسان إذا كان أقرب إلى الله فيما نظن والله الأعلم يكون موفقا من قبل الله تبارك وتعالى، فنسأل الله عز وجل التوفيق والهداية للجميع.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. اليوم السابع تحذف بعد النشر بدقائق وثيقة خطيرة تنسيق المشير طنطاوي لافتعال أزمة الوقود. طبعا دل خبر لقدامي انه في وثيقة كشفت انه تم التنسيق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمشير طنطاوي لافتعال أزمة الوقود في مصر، وان قطاع غزة تأثر بهذه الأزمة لمنع تزويد غزة بالوقود وإشعال الثورة في غزة. اليوم السابع بيقول حصل على هذه الوثيقة الخاصة لحركة التحرير الفلسطينية فتح معنونة بتعميم داخلي، وهي موجودة قدامنا على الشاشة، والخبر ده اتشال على طول من اليوم الشاب من اليوم السابع، بس الإخوة جابوه لي عشان كده يمكن محتاجين نشوف حد معانا فعنا اتصال أو حاجة، مش معانا اتصال لسه. المهم الوثيقة بتفيد أو أفادت الوثيقة الخاصة بحركة فتح أن الرئيس الفلسطيني تدخل شخصيا لدى مشير طنطاوي للضغط على الحكومة المصرية بضرورة عدم تزويد قطاع غزة بالوقود بأي حال من الأحوال. وقالت الوثيقة لقد تدخل الرئيس محمود عباس شخصيا لدى رئيس المجلس للقوات المسلحة وضغط عليهم بضرورة عدم تزويد قطاع غزة بالوقود بأي حال من الأحوال، وإظهار أن أزمة الوقود مصرية وتأثر بها قطاع غزة. حاولنا نكلم الأستاذ خالد صلاح أو الأستاذ سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع، كلهم تحججوا بحجج واهية واعتذروا. يعني احنا بنتكلم مع ناس نزلت خبر على اليوم السابع، وهذا على مسؤولياتهم يتحملون هذا الكلام أمام الله ثم أمام الشعب. حاولنا نتصل عشان يأكدوا خبر أو يكذبوه، لكن اللي زعلك إنه ما بتبقاش فيه شجاعة، يعني ممكن أخطف وثيقة أرميها وماليش دعوة باللي يحصل بعد كده. يعني خبر زي ده خبر صادم وخبر في منتهى الخطورة إن صح، خبر في منتهى الخطورة إن صح، لأن بعض نواب البرلمان ما كنت بتكلم عنهم على الأزمة، وإن أنا يعني يمكن كنت على سفر الخميس في زيارة للشيخ أبي إسحاق شفت ضرب ورزع وسب في كل الطريق الزراعي في محطات البنزين ومساخر ومهازل، ما تصورش ان دي مصر بعد الثورة في 2012. فعشان كده يمكن كنت بكلم احد نواب البرلمان بيقول لي ده عقاب جماعي، الحكومة بتعاقبنا والمجلس العسكري بيعاقبنا، ده كلام بعض النواب قال بيعاقبونا عشان يقولوا للناس ادي الاسلاميين مش اخترتوهم يشربوا معهم المر في العيش وفي الغاز وفي كل حاجة تتصوروها يعني. فطبعا خبر زي ده لما ينزل في جريدة زي اليوم السابع ونحاول نتصل بحد يقول لنا صحيح ولا مش صحيح، اتصور ان ده شيء مش مهني على الاطلاق، لانه لو انت خايف وشايف ان الموضوع فيه خطوره كان من باب اولى ما تنزلوش، انا مش تنزله تسحبه. فارجو ان حد من يوم السابع يرد علينا يقول لنا صحه هذا الكلام. وقفه احتجاجيه امام الدستوريه العليا تهاجم العسكر والاخوان، احنا قلنا عليها دي، وطبعا عمال رافعين شعارات يا بديع يا كتتني زيك زي الحزب الوطني، ده كلام بعض البهوات من المصريين الاحرار. بدء استعدادات انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور، النهاردة تعقد الاجتماع لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وافتتحت الجلسة بعزف السلام الوطني. معانا الأستاذ عزب مصطفى عضو مجلس الشعب الحرية والعدالة، السلام عليكم سعادة النائب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة النائب الأول، بتشوف إزاي تصرفات بعض الناس اللي رفعوا جزم في وجه النواب وهم خارجين وشتموهم؟
والله هؤلاء مجموعة غير مسؤولة، كلما اقتربنا من الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة يعني يكادون يموتون غيظا، يريدون أن يرجعون دائما إلى الوراء بحجة أن التيار الإسلامي استحوذ على يعني على كل المؤسسات الموجودة في الدولة، وهذا كلام غير صحيح. ما تم اختياره اليوم يمثل كل ألوان الطيف السياسي الموجود في المجتمع المصري. نحن نعلم أننا نصنع دستور، وهذا الدستور يكون لمدة سنوات قادمة إن شاء الله، سيلبي طموح كل المصريين وكل التيارات السياسية الموجودة على الساحة المصرية.
تحط بإيه؟ يعني الدستور لسه ما تحطش، حتى الخمسين اللي حيجوا من برة لسه ما تمش اختيارهم، إنما مثلا سالي توما امبارح مع حافظ الميرازي في دريم بتقول الدستور اللي جاي ده غير شرعي على طول كده، وش بتفسر الكلام ده بإيه؟
هذا الكلام كلام غير موضوعي، غير واقعي، غير قانوني، كلام يعني كلام استعداء، كلام يحرك، يريدون أن يحركوا الناس بشكل وكأن الناس لا يعلمون شيئا. الناس يعلموا أن هؤلاء الموجودين في مجلس الشعب ناس إن شاء الله سيكونون أمناء على دستور مصر، وفي النهاية الكلمة الأخيرة لهذا الشعب، ستضع الجمعية المنتخبة الدستور، ثم يرد إلى الشعب ليصوت عليه، وبإذن الله سيكون دستور يلبي كل حاجات مصر وكل طموح مصر وكل أمل المصريين.
طارق خولي المتحدث الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية لستة إبريل اللي بيقولوا أنها انفصلت عن جبهة أحمد ماهر، والله أعلم بصدق هذا الكلام، كان عنيف جدا مع الدكتور أحمد مبارك، وهدد بأنه هيحول ستة إبريل هتحول المعركة لمعركة في الشارع، معركة الدستور، وشايف ان الكلام ده فيه اجحاف، وشايف ان الكلام ده فيه ظلم، كلام كتير من هذا القبيل.
كلام شباب وكلام ثورة، ولكن ليس كلام موضوعي ولا كلام قانوني ولا كلام دستوري. يعني هذه الفئة دائما نعلم انها تريد ان تعمل، يعني تريد ان تردنا الى الوراء. لا تجعلنا ان احنا نتقدم الى الامام، وده كلام غير مسؤول. هذا الكلام الذي يقال بهذا الشكل كلام غير مسؤول، سابق للأحداث حتى، يعني هم لا ينتظرون حتى تخرج من هؤلاء الذي تم انتخابهم من داخل البرلمان وخارج البرلمان. أنا شايف أنهم يمثلون كل ألوان الطيف، ولكن هؤلاء حينما لا يجدون لأنفسهم دورا، وأن الناس قد عزفوا عنهم، تعلوا أصواتهم ويطالبون بأشياء يعني غير مقبولة ولن ينظر إليها أحد.
سعادة النائب سؤال أخير، أنا نقلا عن جريدة الشروق، مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان ينفي ترشيح خيرة الشاطر لرئاسة الجمهورية، هل في أي جديد في هذا الأمر؟
ما زلنا هناك تشاور، التشاور الموضوع لن يعني يحسم بعد، ولن يحسم إلا بعد أن يعني يغلق باب الترشيح، ثم ننظر من الذي سيكون على الساحة، ومن يعني إن شاء الله سيخدم في المرحلة القادمة ويكون يعني يقوم بهذه المرحلة القادمة، وإن شاء الله سنعلو مصلحة الوطن عن مصلحة الـ يعني الجماعة أو الحزب إن شاء الله.
شكرا جزيلا سعادة النائب على مداخلتك، جزاك الله خيرا. وزير التموين يتهم صهر علاء مبارك بافتعال أزمة السولار والبنزين وسقوط ضحية جديدة لأزمة السولار، نجار يقتل سائق توك توك بالدقهلية، طعنه بسكينة في بطنه مما أدى إلى وفاته بسبب الزحام الشديد على السولار والبنزين بالدقهلية. طبعا خرج أبناء قرية المعصار على قرية المتهم وحطموا 15 محل والعديد من السيارات، وتم كانت المباحث من القبض على 18 من مثير الشغب حتى الآن، وأصيب في الأحداث أحد أفراد الأمن. أنا قلت لكم على الطريق الزراعي، شفت ده بعيني وشفت ده موجود حتى هنا في 6 أكتوبر، الكلام ده كان يوم الخميس يعني. والوقود الديلي نيوز بتقول الوقود يكشف ضعف الحكومة المصرية، صاحبة الديلي نيوز اعتبرت أن أزمة الوقود التي تضرب مصر حاليا تثبت عجز الحكومة الشديد، فأبسط احتياجات الناس تعجز عن توفيرها وتلقي باللائمة على السوق السوداء. طبعا أنا كنت بقرأ بعض البارات في القنوات الأخرى، كل شوية القبض مش عارف على 13 ألف طن متهرب سولار، القبض على 1800 لتر بيتباع في السوق السوداء فين، مش عارف ايه الموضوع بالظبط. والناس حاسة، يعني خلينا نتكلم بسرعة، يعني هل تدفع الحكومة الناس لثورة جديدة، ولا هل تدفع الحكومة الناس للتقاتل، ولا هل تدفع الحكومة بعض أصحاب الأجندات لتحميل مجلس الشعب هذه الفاتورة عشان يبتدوا يشتموا في أعضاء مجلس الشعب ويحملوهم فوق طاقتهم في خلال شهرين في هذه التركة الثقيلة؟ ما تعرفش. هل الحكومة بتريد انها يعني تعمل صدام بين المجلس والشعب بسبب انه الاخوان مصرين على سحب الثقة من الحكومة؟ المجلس العسكري وضعه ايه؟ علامات استفهام كتير الحقيقة بتدور في الشارع مخلينا في حالة غرابة، يعني مش قادر اصدق ان احنا في العصر اللي احنا فيه ده واقفين لسه بنتفرج على طوابير بالخمسة والستة كيلو عشان احط شويه جاز في عربيه، وفي نفس الوقت اضراب في النقل العام، وفي نفس الوقت اضراب في السكه الحديد. طب وبعدين؟ وبعدين هل في ناس بتحرك الامور دي؟ يعني هل في ناس ما عندهاش وعي لدرجه انها لما بتقاد لفكره الاضرابات الفئويه وتوقف الحياه بتوع النقل العام مع كل احترام لاحتياجاتهم، بس افهم يعني اشمعنى دلوقتي والنقل العام والقطارات اشمعنى دلوقتي والسولار اشمعنى دلوقتي؟ ففي شيء بيدار في ليل، ارجو من اصحاب الضمائر الحيه لله سبحانه وتعالى ما يعبثوش مع الشعب، لان واضح ان الناس ممكن تخرج من هدومها اذا زادت هذه التصرفات عن حدها. محافظ المنوفيه يعتذر طبعا للاهالي بسبب السولار، وبيقول ان الازمه تخيل المحافظ بيقول ان الازمه سببها الحكومه، ومدير بالجمارك بيكشف وقائع تهريب البنزين مقابل شيكات للمسؤولين. ده محمد شافع مدير إدارة بجمارك السويس كشف عن عدة وقائع لتهريب السولار والبنزين للخارج لحساب رجال أعمال مقابل شيكات شهرية تذهب لجيوب المسؤولين، وما كان أحد أسباب أزمة البنزين والسولار التي تضرب مصر حاليا. كلام ده قاله مع وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة، طبعا كلام في منتهى الخطورة. على الرغم من ذلك عندي بدء انفراجة في أزمة الوقود ببعض محافظات الجمهورية والبحر الأحمر تطالب بزيادة حصتها. معنا الأستاذ مصطفى النويهي عضو لجنة النقل بمجلس الشعب وعضو الجمعية العامة للنقل الباري. السلام عليكم أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى احنا عايزين بس نطمن على الخسائر اللي تكبدها أصحاب سيارات النقل البري.
لا طبعا خسائر جامدة جدا، يعني الخسائر حضرتك تعدي الملايين او مئات الملايين على مستوى الجمهورية.
نعم.
لان حضرتك اي عربية نقل في رحلتها الطبيعية المفروض بيمون ويمشي النهاردة السواق بيقعد يوم واثنين وثلاثة على محطة البنزين عشان ياخد سولار.
نعم.
ولسه لغاية النهاردة حضرتك الازمة لم تحل ومفيش بشار بحلها، وزي ما حضرتك تفضلت في ايد خفية وبعض شركات البترول التي يمتلكها بعض عناصر الحزب السابق لا زالت بتتعامل على هذه القضية بتصرفات غير قانونية.
نعم. طيب يعني انت شايف الازمة دي يعني ليها حل بشكل او باخر، ولا هنفضل في النفق المظلم ده شوية قدام؟
لا طبعا المفروض التنفيذين حضرتك يضربوا على المخالفين جد من حديد. يعني انا عايز افهم اين التنفيذين من هذه الازمة؟ فين وزير البترول حضرتك؟ وفين المسؤولين عن وزارة البترول يقولوا لنا في ايه بالظبط؟ ما فيش اي تصريح غير اللي طلع من وزير التموين امبارح بالرقابه والاشراف على محطات البنزين، وانه قال ان في بعض التسريب، وزي ما حضرتك قلت ان في بعض تهريب للبترول او للمواد البتروليه بتاعتنا بتتهرب
بره مصر. استاذ مصطفى يعني التهريب دلوقتي ليه؟ يعني انا عايز افكر مع الشعب المصري اللي بيحصل ده من مين ولمصلحه مين؟
ما حضرتك ازمه السولار دي موصلانا النهارده في حصاد زراعي، في حضرتك سيارات نقل بتنقل، في حضرتك مطاعم شغاله بتاخد قمح، مش هنلاقي عيش الصبح، بتدخلنا في ازمه. إذا في عناصر عايزة تسخن البلد وتقوم البلد تاني بطريقة غير معقولة. يعني أنا مش فاهم معنى الكلام ده ليه دلوقتي. يعني
كل ممكن أسأل حضرتك سؤال وأنت عضو لجنة النقل بمجلس الشعب، هل بتتصور إنه هذا الأمر لإحداث فوضى وارتباك في البلاد لإلغاء انتخابات الرئاسة؟
لا أنا مش عايز أقول لإلغاء انتخابات الرئاسة، إنما هو حضرتك فوضى وارتباك في البلاد عموما لإلغاء الثورة. يعني ليه ما تكونش كده؟ ليه اقولها؟ لان النهارده بقى في مجلس شعب منتخب، مهما يتدخل الناس لا يمكن يتم الغاء انتخابات الرئاسه، واحنا كاعضاء مجلس شعب مصرين على ان انتخابات الرئاسه تجري في موعدها، ومصرين على ان القانون يسري وان كل واحد ياخد حسابه.
السيد وزير التموين اتهم مجدي راسخ صهر جمال مبارك بالازمه، تفسير حضرتك لده وتعامل الحكومه مع مجدي راسخ؟
والله يا فندم هو بيحتكر اكثر من 30% من المواد البتروليه، انا شايف ان ده برضه ملوش سبب. وازاي الوزراء اللي تعاقبوا على وزارة البترول من أمة بعد الثورة حتى الآن لم يفطنوا ويتنبهوا لهذا؟ يعني النهاردة دي رابع أو خامس أزمة سولار بتمر بها البلد في غضون ست أشهر وأزمات مفتعلة. أنا عايز ما احنا لازم وزير البترول يطلع لنا في إيه النهاردة؟ ما هو اتهم وزير التموين بنسبة 100% صح، لأن احنا سمعنا وجالنا أخبار إن في بعض المواد البترولية اترمت في الجبل واترمت في المصارف. طب وده يعقل؟ في سواقين قالت الكلام ده لبعض الناس عندنا، ان السواق بياخد 5000 جنيه ويرمي.
السؤال بس اللي عايز اساله، حد بيصور الكلام ده بالفيديو عشان يبقى موثق ولا مجرد كلام؟
والله يا فندم كلام، ما نقدرش حضرتك نقول ان في حاجه موثقه تحت ايدينا، لو في حاجه موثقه تحت ايدينا كنا خدنا على طول استخدمنا الاوضاعات البرلمانيه بتاعتنا وقدمنا فيها.
طيب العربيات اللي بتخرج بالسولار عشان تروح البنزينات يا استاذ مصطفى الله يرضى عنك، هل ما بنحاولش نخرج معاها حد من اي حاجة زي المحليات او كده عشان يضمن انها توصل.
يا فندم كل العالم النهاردة شغال بنظام الجي بي اس لمراقبة السيارات. المفروض احنا نتقدم بطلب احاطة على طول لمجلس الشعب بانه يفرض على كل السيارات تركيب اجهزة جي بي اس حتى يتمكن كل الشركات البترول وبالذات شركات البترول من مراقبة السيارات، لان جهاز جي بي اس بيسجل كل خطوة على العربية وعلى السواق. لو انحرف عن مسار رحلته تسجل بدل ما طلع مع كل عربيه عسكري او ضابط.
بشكر حضرتك استاذ مصطفى ان هو عضو لجنه النقل مجلس الشعب. هم الجي بي اس ممكن يتعمل لمراقبه المشايخ بس فقط، انما جي بي اس عشان نراقب بيه حاجه زي كده بتصور ان ده حلم ان شاء الله ربنا يسهل ونحققه قدام. بورسعيد تتحول لمدينه ازمات، اعتراض اولتراس المصري على عقوبات النادي تتسبب في مقتل طفل واصابه 50 حاله ومنع 35 الف عامل من دخول منطقه الاستثمار وتوقف 36 مصنع ملابس. تخيلوا يعني أزمة ماتش الأهلي والمصري ألقت بظلالها على مدينة عشان تحولها من كتر ما أهالي بورسعيد حاسين بهذا الحصار عايزين يحولوا بورسعيد لدولة، وعايزين طبعا بعض الناس، ودي تصرفات مش مقبولة، بس انت النهاردة بتضغط عليه بكل ما أوتيت من قوة. سيبك من النادي المصري ينزل، مش بتكلم على القضية دي خالص، إنما أنا بتصور هل هنعمل المواضيع في العقوبات بالعواطف ولا بالحسابات؟ أدي العقوبة شوف الأمن اللي يعرف يضبط الإيقاع هناك، مش أدي العقوبة يبقى نهدي اللعب، لأن أنا مش بتصور أنك أنت تفرض عضلاتك على عقوبة وأنت مش عارف تبعاتها ممكن يحصل فيها إيه. عشان كده النهاردة لما أرواح تزهق ومصانع تتقفل ومناطق استثمار منعوا العمال يدخلوا فيها. طيب احنا معانا الاستاذ خضر خضير مدير مكتب الاهرام في بورسعيد. السلام عليكم استاذ خضر.
وعليكم السلام ورحمه
الله. استاذ خضر الامر وصل لفين؟ يعني بنشوف ارواح بتزهق واصابات ووقف حال، شايف الوضع رايح لفين في بورسعيد بسبب هذه القرارات؟
والله يا شيخ خالد الوضع مش بيبين له ملامح، مش بيبين له رايح لفين بالظبط، لان الاحداث اللي بتحصل دي كبيره قوي. الاحداث دي مش علشان خاطر مباراه او علشان خاطر الاحداث اللي بيحصل، حاجه كبيره، حاجه علشان مصر كلها بتتكلم، عشان خاطر مصر. ان الكوره احنا زي ما اتفقنا حضرتك في الشفتات قبل الاول قلنا فيه ان الناس قالوا مش عايزين القصاص عشان خاطر اولادهم وعلشان خاطر الشهداء بتاع الاهلي والولاد اللي راحوا في الاحداث بتاع بورسعيد، وكان في يعني اتفقوا على نفس الكلام ان هو ننتظر شويه لحد القصاص العادل عن طريق اللي هي القضاء مصر الشامخ.
هل لجنه تقصي الحقائق وصلت لشيء؟ القضاء حكم بشيء ولا الموضوع ماشي عايمه؟ فده اللي عامل استفزاز عند اولتراس الاهلي واداره النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي.
هو مازال حتى الان ما فيش اي حاجه خالص، ما وصلوش القضاء لسه القضيه لسه محاله الى الجنايات. حاليا 76 متهم الى محكمه الجنايات. لجنه تقصي الحقائق طبعا ما فيش اي حاجه خالص من لجنه تقصي الحقائق وراحت اخبارات نهائيا، انما الاعلام وانا بقول الاعلام هو اللي بيحب يعني ينفخ ويولع في الدنيا كلها. بمعنى ان النهارده احنا كنا المفروض ننتظر من كره ايه تاني ودوري ايه بيلعب تاني وايه اللي بيحصل تاني واللي بتشاهده مصر دي كلها بالكامل. القصه مش قصه مباراه، مش قصه، هي قصه ناس قاعده عايزه تولع مصر مش تولع بورسعيد.
بشكر حضرتك استاذ خضر خضير مدير مكتب الاهرام، ومعانا الدكتور حسن اسناوي مدير مستشفى بورسعيد العام. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك.
دكتور يعني الاصابات الوفيات في المستشفى، هل من جديد في هذا الموضوع؟
لا وحضرتك اتجددت طبعا بعض الاشتباكات النهارده، لكن طبعا الحقيقه الحمد لله كانوا كل المصابين اختناق نتيجه طبعا الغازات، ما كانش فيه الحقيقه اصابات الا حاجات طفيفه قوي. اثنين كان فيهم بعض الجروح القطعيه في فروه الراس، خدوا غرز ومشوا، جميع المصابين ما فيش حد في المستشفى.
يعني هل هي حاله الوفاه الوحيده الموجوده عندنا؟
بتاعت امبارح اللي هو الطفل بلال ده فعلا 15 سنه هي الحاجه، هي الوفاه الوحيده.
ده مات ازاي يا دكتور؟
يا فندم
مات ازاي حضرتك؟
لا هو طلق نظري واضح طبعا، دخل من من البطن قدام وخرج من الظهر.
هل الطلق الناري ده تعرف جاي منين، مصدره جيش شرطة؟
ده موضوع طبعا المباحث والنيابة اللي بتبحث فيه، لكن الطب الشرعي طبعا اثبت ده بالتشريح النهاردة، وطبعا طلبوا التشريح فعلا اهل الطفل وتشرح عن طريق الطب الشرعي.
نعم.
واثبت ان هو عيار ناري من بسرعة يعني حسب تقدير الطبيب الشرعي.
انما ما تقلش هو من 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 مسدس خاص ولا من مسدس ميري ولا حاجه؟
لا ما حدش بريد زي الخبر دي تحريات بقى النيابه والشهود وال... والواقع كان فين، واثبتوا بالنيابه بكلامهم.
بشكر حضرتك.
الطبيب الشرعي بيقول حاجه طبيه
نحته يعني. نعم شكرا جزيلا دكتور حسن اسناو مدير مستشفى بورسعيد العام. معانا روكا محمد المتحدث باسم اولتراس النادي الاهلي. السلام عليكم يا روكا.
انا وسهلا. ازيك استاذ خالد؟
الله يرضى عنك. روكا انت شايف التصعيد جاي منين؟ يعني هل ممكن يحصل تصالح بين جمهور الاهلي واهالي بورسعيد بعيد عن المجموعه المتعصبه اللي تسببت في هذا الحدث، ولا انت شايف انه يعني عادي نصعد المواضيع بحيث يتعاقب ناس لا نقله لهم ولا جمل في هذا الامر؟
استاذ خالد التصعيد كله جاي ان احنا يعني عاوزين القصاص، عاوزين حق الشهداء، عاوزين حق 74 شهيد.
نعم.
من شبابنا، وشايفين شايفين في تخاذل من اتحاد الكوره حتى في قراراته النهارده او امبارح، حتى في العقوبات اللي طرحها اتحاد الكوره.
نعم.
كانت عقوبات هزيله، دي حاجه مضايقانا. لكن بورسعيد
طب هل يا روكا بتعتبر ان اتحاد الكوره مسؤول عن عقوبات على جناه، ولا اتحاد الكوره منوط بفكره النادي واللعيبه والجمهور؟
لا منوط بفكرة النادي واللعبة والجمهور.
نعم.
أما بخصوص الجناة فإحنا كان لنا طلبات واضحة وصريحة، حق شهدائنا اللي ضاعوا في بورسعيد. أما بورسعيد فهي جزء لا يتجزأ من مصر، مصر كيان واحد، بورسعيد إخواتنا معانا موجودين، لكن حقنا لازم يجاب وحق النادي.
هل ما بيفكرش أعضاء الألتراس يا روكا أنه يعملوا مبادرة بحيث تبقى علاقتهم مع اهالي بورسعيد في العموم، نوضح للناس انه احنا مالناش علاقة، مش عايزين اهالي بورسعيد يتعاقبوا ولا يتحصروا ولا حد يتأذي وهو نازل مصر، انما احنا علاقتنا بفكرة المجموعة الكروية اللي المفروض انها معروفة كويس جدا جوه جماهير بورسعيد؟
تمام يا فندم، احنا بنفكر بس حقنا الاول، لنا طلبات واضحة، القصاص للشهداء اولا، يعني في حاجات مفروض تحصل، مدير امن بورسعيد، محافظ بورسعيد، رئيس استاد بورسعيد، رئيس النادي المصري، مجموعه الارترس البورسعيدي الموجود عليهم دلوقتي، مراسل قناه معروفه وممكن اقولها لحضرتك قناه مودرن، مسؤول التامين والتشكيلات جوه استاد بورسعيد، مساعد وزير الداخليه، ولا مانع ان يكون كمان موجود وزير الداخليه. لازم نعرف الحقيقه فين، احنا في الاخر خالص طلع اتحاد الكوره علينا بوقف النادي المصري سنتين، بيطبق القرار من يوم من شهر نوفمبر، من شهر 2، مع ان القرار من اتحاد الكوره نفسه هو اللي موقف الدوري او لغى الدوري. معنى كده ان المفروض النادي المصري يعاقب من بدايه الدوري اللي هيبتدي، لكن كده النادي المصري هيتوقف سنه. القرار اللي صدر يا فندم ده قرار هيخلينا احنا استفزنا جدا، استفز كل جمهور النادي الاهلي.
روكا حقيقه جيش الالتراس المصري. اتفضل
يا استاذ خالد.
اتفضل.
بنوصل لنقطه الصفر بقرارات صدرت، عقوبات اكتر من نقول هزيله، اكتر من هزيله، عقوبات مش مستنينها احنا ان هي تصدر كالتراس اهلاوي، كجمهور النادي الاهلي، كجمهور بجد حزن، كامهات حزنت على اولادها اللي ماتوا وعلى شهدائها اللي ماتوا. انا متابع حضرتك في شهيد الشرطه، لكن برضك اخواتنا وشهدائنا اللي ماتوا الشباب بجد ظهور اتقطفت.
اي مصري يعني اي مصري بالنسبه لنا يا روكا، اي مصري دمه بالنسبه لنا صدقني اقسم بالله غالي جدا. لكن انا بتكلم دلوقتي في حاجتين عايز اسالك بسرعه كده.
تحت امر
فكره ما سمي بجيش الالتراس المصري اللي هو عايز يبتدي يعمل جيش مستقل بنفسه من الالتراس بحيث ياخد حقه بنفسه، هل الكلام ده حقيقي؟
لا الكلام ده لا يمسنا بصله وعمره ما هيكون حقيقي. احنا الجيش المصري معروف هو ايه؟ خير اغلاط الارض كما قال رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام.
فيما يروى
واحنا بلدنا هتفضل موجودة وهتفضل وذكرت في القرآن وهتفضل مصر غالية علينا، لكن برضك حقنا وحق شهدائنا وحق النادي الأهلي لازم يجينا بالصورة اللي ترضينا، لازم الناس دي تتحاكم يا أستاذ خالد.
نعم.
واحد. اتنين، لازم العقوبة تكون راضعة للنادي وللاستاد والجمهور اللي عمل كده.
نعم.
مش لشعب.
طيب سؤال أخير بالنسبة لي.
فضل.
هل أنت كراجل ألتراس أهلاوي وانا عارف ان الالتراس دول بتبقى مجموعات عارفه بعض كويس قوي
طبعا.
هل انت عارف يعني تقدر تحدد انت وجمهور الالتراس الاهلي مين اللي كانوا جوه الاستاد بيعملوا هذا الكلام وتقولوا الكلام ده الصراحه، ولا انتم مش عارفين مين اللي عملوه؟
احنا حددنا استاذ خالد في بيان لينا وبنحدد، وحددت لحضرتك ومش عيد كلامي اللي قلته، مدير بورسعيد، محافظ بورسعيد، رئيس استاد بورسعيد، رئيس النادي المصري، مجموعه الالتراس البورسعيدي، مراسل قناه مودرن، في ناس من المفروض تتحكم علنا في محكمه، واحنا بنثق في القضاء المصري.
طب هل بتتصور الاسماء اللي قلتها دي، اخر سؤال بالنسبه لي معلش يا روكا، يعني كان عندها الجرأة انها ممكن بنعتدي بنضرب بشغب وسخف وتعصب، انما توصل لمرحله ان هم يعني يهيئوا الجو ان حد يقتل هذا الشباب؟
هناك تخاذل يا استاذ خالد، في تخاذل واضح وكان واضح على موضوع عدى عليه اكتر من شهر، في تخاذل وحضرتك حضرت وكل المصريين حضروا وشافوا، في تخاذل استاذ خالد.
نعم.
احنا كل اللي قمنا بيه عباره عن اغاني، عباره عن تعبيرات. احنا يا استاذ خالد من يوم الحد بكره الساعه 11 عاملين وقفه قدام الاتحاد الكوره، وقفه مفتوحه، اعتصام مفتوح، مش راضيين تماما، انا وكل اصحابي وكل الاهلاويه وكل المصريين على القرارات اللي خدت اتحاد الكوره، مش راضيين تماما عن المهزله اللي بتحصل، لان حد النهارده ما خدناش حق الشهداء، ما خدناش القصاص، ما عرفناش مين اللي ورا اللي حصل ده. فاحنا يا ريت يا ريت يا ريت قبل كل شيء حق اخواتنا اللي ماتوا، ومازال حازز فينا كلنا، وهيفضل حازز فينا كلنا. العالم بره يا استاذ خالد وصف باليوم ده بالكارثه الكرويه، يعني جوزيف بلاتر قال دي كارثه كرويه عالميه.
نعم.
واحنا ليه بالنسبه لنا بنهدي الامور وخلاص؟
نعم.
لازم بلدنا تفوق بقى، يعني لازم نفوق بقى، لكن احنا بكره احتفال مفتوح لحد ما، معترضين اعتراض رهيب على القرارات اللي اتخذت واللي كلنا صعدنا لما عرفناها.
أرجو طبعا. أرجو أن يكون الاعتصام سلمي إن شاء الله، ما فيهوش أي مشادات مع حد. شكرا جزيلا روكا محمد المتحدث باسم ألتراس النادي الأهلي. إضراب النقل العام يدخل يومه التاسع والمستقلة، سنعتصم أمام البرلمان الأحد. إحنا الضيف جه؟ طيب هاخد التليفون ونطلع على الأستاذ ممدوح الوالي. معانا الأستاذ عادل ربيع عضو اللجنة النقابية لهيئة النقل العام. السلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت يا أستاذ عادل توطي التلفزيون عشان الصوت ما يتكررش.
ماشي يا أستاذ خالد،
اتفضل. آخر التطورات في أزمة النقل العام إيه يا أستاذ عادل؟
والله أستاذ خالد يعني إحنا بذلنا مساعي حميدة وقعدنا مع السيد المحافظ، محافظ القاهرة بصفة الرئيس الأعلى لهيئة النقل العام، والراجل تجاوب معانا مشكورا، هو والسيد وزير المالية، وسوانا في شركة النقل العام في اسكندرية بصرف شهر ونص عن كل سنة خدمة. يعني العامل اللي هيبقى عنده 30 سنة هياخد 45 شهر، وبناخد 5 شهور احنا في القرار القديم، يبقى هناخد 50 شهر.
نعم.
واعتقد ان هذا في المرحلة، لو حد بيحب مصر في المرحلة الحالية، انه لازم المركز تمشي، انما ما دامت المستقلة بيدعمها كمال ابو عيطة وكمال عباس وبيجيب اكل للناس ويلف عليها في الجراشات ياكلها عشان تزعزع امن واستقرار مصر. انت حضرتك بتقول يا استاذ خالد دلوقتي ان في عندنا السكة الحديد عاملة اضراب، والمترو النهارده بيدعو لاضراب من 1/4. في ناس يا استاذ خالد وايادي خفية لها مصلحة في ان هي تزعزع امن واستقرار مصر في كافة التكتلات العمالية المرتبطة بحياة الناس وامورهم الحياتية. يعني بيحب مصر في الوقت ده كل مصر بتطلب. احنا بقالنا سنة من بعد الثورة دلوقتي محدش في مصر بيشتغل. وبعدين ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي احنا وصلنا بنقول عايزين 100 شهر، احنا كنا بناخد 5، وصلنا ل 50 وتساوينا باسكندرية، كويس قوي مش وحش.
هي ال 50 شهر دي تمثل كام كمبلغ يعني؟
ال 50 شهر تمثل
متوسط يعني.
المتوسط بتاعها يعني انا مثلا مرتبي لو اساسيه 50 جنيه، عندي 50 شهر هاخد 25,000 جنيه مثلا وانا طالع في نهايه الخدمه، انا كنت باخد 4,000، يعني زدت 400%، 500% زدتها.
نعم. طب هل انت شايف ان في هل انت شايف
في الشارع
هل انت شايف ان في تعنت استاذ عادل، هل انت شايف ان في تعنت من اخواننا في هيئه النقل العام في هذا الامر؟
والله ما دام هناك قوة وايادي خارجية بتتمثل في دعم النقابات المستقلة اللي بيمولها الاتحاد الحر الإسرائيلي، اللي إسرائيل ما بتحبناش الخير وأمريكا ما بتحبناش الخير. وأنا سبق وتقدمت البلاغ رقم 10176 و408 لسنة 2012 في هذه النقابات المستقلة عند النائب العام، ورحت حققت أحد البلاغات فيهم. مدام النائب العام بيقول في الجورنال في تاريخ 25/9/2011 أن مركز التضامن الاجتماعي التابع للمعهد الجمهوري والديمقراطي بتاع قضية التمويل الأخيرة بيدعم النقابات المستقلة والاتحادات المستقلة، مركز التضامن بيدعمها $1.5 مليون في شهر 5 لدعم النقابات المستقلة، يا أستاذ خالد قل لي أي تجمعات في مصر دلوقتي مش هي اللي بتصير القرارات، قناة السويس والإضراب بتاع العين السخنة بتاع المينا، المترو والمينا والمعلمين وهيئة النقل العام والسكة الحديد والمترو، كل اللي بيدعي إلى هذه الإضرابات النقابات المستقلة. وللأسف بعض السادة أعضاء مجلس الشعب محتضنينهم في لجنة النقل والمواصلات ومحتضنينهم وبيترتبوا عليهم، فين هيبة الدولة يا أستاذ خالد؟ الناس الغلابة، الناس أعادت عيالها من المدارس، الناس أعادت عيالها من المدارس، الموظف ما بقاش عارف يروح شغله، العامل ما بقاش عارف يروح مصلحه، فين هيبة الدولة في مصر؟ فين هيبة المؤسسات وفين دولة النظم والقانون؟ ما دام هنفضل نتطلع على الناس كده ونفضل ندلع فيها وحاضر ونعم وحاضر ونعم وامور الناس وحياه الناس تقف، فين هيبة الدولة؟ انت حضرتك مشكورة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسان قال في جورنال المصري في الصفحة الأولى عن الملأ الإضراب حرام شرعا، الإضراب حرام شرعا، فين الناس؟ فين مشايخنا وفين ناسنا ان هي تقول للناس يعني كفاية عليكم كده وكفاية حرام اللي بتعملوه في الناس؟ احنا بقينا بناكل في بعض زي السمك.
انا بشكر حضرتك وسعاد الربيع عضو لجنه نقابيه لهيئه نقل العام، فين المؤسسات وفين هيئه الدوله؟ اتصور اننا صلينا عليها صلاه الجنازه منذ فتره وشيعناها الى قبورها. احنا معنا فاصل ونرجع نستقبل الاستاذ ممدوح الوالي نقيب الصحفيين، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل الإخباري السخن جدا مع الأستاذ ممدوح الوالي نقيب الصحفيين. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
السلام عليكم.
قبل ما أبدأ حواري مع الأستاذ ممدوح، معنا بس متغيبين أو معنا متغيبان، الاسم أحمد طاهر محمد لطفي عبد الله 17 سنة عزبة صبح ليس الجمالية مركز الجمالية محافظة الدقهلية، بيرتدي بلوفر رصاصي في زيتي مخطط من الأمام، يرتدي بنطلون جينز أزرق وشال أحمر على رأسه، يرتدي تحت البلوفر تي شيرت أحمر وشبشب رجالي صابع تفصيل، طول الطفل 150 سنتي، متغيب، هو مش طفل يعني 17 سنة، متغيب من 13/2/2012 من شهر 2. من يجد يتصل بالأرقام التالية: محمول خال ومنصور حسب الله صحفي 0-100-474-6218، هنقول الكلام ده على الشاشة يمكن معنا، والأرقام الآتية برضو 050-77-41-41-3، ده أحمد طاهر، ودي صورته يا جماعة الخير، أحمد طاهر محمد لطفي عبد الله ده 17 سنة، خلاص دي صورته. معنا واحد تاني تغيب، الحاج ديوشي إبراهيم محمد يوم الحد 18/3 يرتدي جلباب وتلفيح رصاصي، وهو راجل على الفطرة عنده 60 سنة، من يتعرف عليه يرجى الاتصال برقم 010-604-77-100، العنوان الفيوم مركز سنورس قرية مطر طارس حاجة كده، طبعا مش الخط مكتوب بالإيد، برضو دي صورته عنده 60 سنة. أنا معرفش يبين على الشاشة يا جماعة، ياريت نشوفها كده كومباينة عشان لو حد شاف الحاج كده بهذه الصورة، نسأل الله أن يعيده وأن يرد كل غائب إلى أهله سالما غانما بإذن ربنا جل العالمين جل جلاله. أستاذ ممدوح، مقالك النهاردة، لأن أكيد مش ممكن وإحنا بنتكلم مع نقيب الصحفيين وحضرتك يعني شاطر في الملف الاقتصادي، إيه اللي بيحصل في مصر في أزمة السولار؟ تصور الأستاذ ممدوح الولي، هل هي أزمة مفتعلة للضغط على البرلمان ويعني يخلي الناس تكره حاجة اسمها برلمان للشعب، ولا هي سوء إدارة من حكومة مش عارفة، ولا هي زي ما قيل البيان اللي نزل على يوم السابع وكلهم خلعوا مننا محدش رد، انه فعلا محمود عباس يعني وصل مشير نفتعل ازمه مؤقتا عشان غزه تحس ان طالما في ازمه في مصر يبقى فعلا يا جماعه ما فيش سولر هيجي، اذا كان هم ما عندهمش هيجيبونا ازاي؟ شايف الدنيا ايه؟ ومقالك النهارده بيقول سكه تانية.
شوف حضرتك، يعني طبعا الكلام اللي بيقولوه المسؤولين في وزاره البترول انه مساله التهريب ومساله السوق السوداء ده كلام بيتقال بقاله فتره طويله، وزي ما بنشوف كل ما المشكله بتهدأ بتنشا بعد عده اشهر، وكانت المساله دي يمكن قبل كده كنا بنتكلم كل سنه، دلوقتي بنتكلم يمكن يدوب كل بضعه اسابيع يعني. لكن الحقيقه يمكن الصوره الحقيقيه لابد نعرف المشاهدين بيها انه مصر من سنه 2007 حتى اليوم يعني الاستيراد بتاع البترول اعلى من صادرات البترول، فتحولت مصر من 2007 حتى اليوم الى دوله مستورده للبترول.
بتستورد اكتر ما بتصدر.
ايوه، يعني يمكن احنا لازال لحد دلوقتي لو حد شاف مثلا ارقام البنك المركزي بتاع العام المالي اللي ماضي يوم يقول لك ايه في الارقام دي، ان احنا مصدرين ب 12 مليار دولار صادرات بتروليه ومستوردين ب 6 مليار، فيبقى عندنا فائض في الميزان البترولي 6 مليار. ده كلام غير حقيقي تماما. ليه؟ احنا لما بنيجي ننتج بترول او نصدر بترول معانا شركات اجنبيه من حقها تنتج وواخده حقوق الانتاج وهي كمان بتصدر، فاحنا بنقصد صادرات من مصر وليست صادرات بتاعه الحكومه المصريه او بتاعه الشركات المصريه. فهي صادرات تجمع ما بين الشركات الاجنبيه والشركات المصريه معا، ولا يتم الفصل بيهم بحيث ان الناس تعرف حقيقه الموقف واحنا نصيبنا قد ايه. ومن هنا بقول لحضرتك ان احنا نستورد منذ 5 سنوات اكثر مما مصدر، فعندنا عجز في البوتاجاز حوالي 50% من الاستهلاك، في السولر
ده في الارقام يا استاذ ممدوح.
ايوه يا فندم، عندنا 30% عجز من السولر، في البنزين عندنا حوالي 6% بس طبعا في بعض الحاجات اللي هي زي 80 بالذات. طب المشكله بقى جت منين؟ ما دي قديمه، انه الهيئه العامه للبترول بتستورد هذه المشتقات اللي عندنا فيها نقص اللي هي البوتاجاز والسولر والبنزين والمازوت في بعض الاحيان. الهيئه دي عايزه كل شهر 600 مليون دولار عشان تستورد احتياجات استهلاكيه بتاعت الشعب المصري.
600 مليون دولار؟
اه، ما يتم تدبيره من خلال وزاره الماليه يتراوح ما بين 100 الى 150 مليون دولار. ومن هنا العجز واضح. كانت الدول العربيه زي السعوديه وزي الكويت بيقوموا بانقاذنا في اوقات الازمات بحيث يبقى في نوع من الهبه او المساعده او الدفع الاجل. بدات الحقيقه في الشهور الاخيره يبقى في اشتراط ان احنا ندفع مسبقا، وطبعا احنا ما عندناش سيوله دولاريه لان حضرتك عارف الاحتياطي بتاع النقد الاجنبي في البنك المركزي ناقص حوالي 22 مليار خلال ال 13 شهر او يعني خلال الشهور من الثوره حتى الان، فما عندناش السيوله بالنسبه للعملات الاجنبيه، ومن هنا ده السبب الحقيقي لازمه المنتجات البتروليه. ان انت
يعني الكلام بتاع التهريب في الاخبار امبارح
يعني ده كله كلام يعني نوع من التسكين او الكلام ده يعني، لكن انا بكلمك في جوهر المشكله، يعني هو ده الجوهر الحقيقي. يوم ما يبقى عندك تدبير موارد هتقدر تستورد، واحنا شايفين طبعا
هنجيب تدبير موارد منين يا استاذ ممدوح وكل الدنيا واقفه؟ يعني النهارده النقل اضراب، مش عارف السويس اضراب، المترو في اضراب 1/4، القطارات اضراب، كل مكان عايز حوافز وزياده، كاني يعني هم باصين مش عارف هل هم احنا بنعاقب بعض كشعب ولا هم باصين هم كده بيعاقبوا الحكومه نفسها والمجلس العسكري، انا مش عارف يعني.
يعني طبعا احنا برضو مش عايزين نكون متشائمين بشكل كبير، يعني انت السنه العام المالي الاخير انت عامل موارد من النقد الاجنبي 64 مليار دولار. انت عندك حوالي 12 مورد نقد الاجنبي، يعني عندك صادرات سلعيه، صادرات بتروليه وغازيه، انت بتصدر غاز بحوالي 2 مليار دولار في السنه. عندك تحويلات المصريين دي بتعمل حوالي 12 مليار دولار. عندك قناة السويس بتعمل 5 مليار في حوالي 5 مليار في السنة، فعندك العوايد على الودائع بتاعة البنوك المصرية في الخارج، عندك الخدمات اللي هي بتاعة النقل بالنسبة لطيران او بواخر اجنبي سواء في الموانئ بتاعتك او كده. فانت عندك يعني عدد من الموارد اللي بتبقى فيها حصيلة دولارية ولم تتوقف سوى يعني عنصرين بس او نقصوا شوية اللي هو السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر، لكن بقية العوامل يعني تكاد تكون برضو متوازنة.
طيب العوامل اللي حاجة 64 مليار ده
ايوه،
هل ما يحلش يعني مفيش حاجة تحل الازمة بتاعت السولار دلوقتي؟ يعني انا سمع ان في 13 الف طن جايين من بلجيكا عشان يحلوا الازمات، يعني هل حل الازمات ياخد هذا، هناخد هذا
الوقت؟ وانت المشكلة في التأخر في تدبير الموارد، يعني انت النهاردة مفروض عندك توقيتات، انت عارف مثلا المخزون بتاعك قد ايه والاستهلاك قد ايه، فيبقاش فيه فجوات زمنية. لكن انا بتأخر وعبال بقى ما تتعاقد وبعدين المراكب توصل الميناء، ففي فجوات في الوقت ده اللي بتعمل الازمات الموجوده. نعم. لكن لو في نوع من الجدوله بالنسبه لتوافر الموارد، ويعني السوق العالمي يعني في فائض في المشتقات البتروليه، ولكن احنا الحقيقه اللي مساله التدبير النفقات الاستيراد هو ده السبب الرئيسي.
طب الكلام اللي كان بيتقال عن الصناديق السياديه يا استاذ ممدوح، يعني الصناديق السيادية دي ايه وضعها بالظبط فيها؟
يعني بلاش
إيه؟ صناديق
تعبير
الأزمات.
بلاش تعبير الصناديق السيادية. طيب. لانه ده تعبير دولي، انا عارف حاجة بتقصد ايه.
طيب.
كلمة صناديق سيادية دي معناها صناديق بتاعة الدول اللي هي بتمثل الاستثمار بتاعة الدول. يعني مثلا ابو ظبي دي لها صندوق بحوالي 800 مليار دولار يستثمر في العالم، السعودية لها صندوق، قطر لها صندوق. انت حاجة تقصد حاجة تانية خالص اللي هي الصناديق الخاصة في المحافظات.
نعم.
وفي الجامعات.
نعم.
فاحنا يعني عشان بس التعبير يكون علمي
خلاص،
لو بنتكلم على صناديق سيادية
ما انت اهل ذكر لازم توضح لنا يعني.
بس بقول لك يعني عشان المتخصصين.
نعم.
صناديق سيادية دي صناديق بتبقى بتاعة استثمار دول، يعني بروناي لها صندوق، الدول الخليجية، يعني دي حاجة ضخمة كده.
نعم.
بتستثمر بقى في البورصات وفي البنوك وبعضها مثلا في العقار وفي الشركات.
انت قلت التاني بقى صناديق المحافظات.
انت بتقصد حاجة تانية خالص، انه عندنا يعني اكتر من 6000 صندوق خاص في المحافظات او حساب خاص. بمعنى ايه؟ انت مثلا عندك مثلا المحاجر موجودة في محافظة، فيروح عامل صندوق للمحاجر دي بحيث تيجي منها ايرادات معينه. حاجه وانت داخل بتزور حد في مستشفى حكومي
ناخد تذكره،
بتدفع تذكره، فالايرادات دي مثلا الناس اللي بيسموه كارتة
الطريق الصحراوي
يعني، مثلا في صندوق تنشيط السياحه مثلا في جامصه او في بعض المحافظات اللي هي فيها سياحه. فدي بتبقى يعني صناديق سواء في الجامعات سواء في المحافظات سواء في بعض الاجهزه الاداريه في الحكومه، دي بقى خارج نطاق الموازنه العامه، يعني معظمها خارج نطاق الموازنه العامه، بحيث ان احنا عندنا في الموازنه العامه حاجه اسمها وحده الموازنه، مبدا اسمه وحده الموازنه. يعني ايه وحده الموازنه؟ يعني كل الايرادات اللي بتيجي في الحكومه المفروض تبقى في وعاء واحد، يعني تجيب ضرائب دخل، تجيب ضرائب مبيعات، تجيب جمارك، تجيب ضرائب دمغه، تجيب معونات اجنبيه، تجيب فوائض الجهات اللي هي تبع الحكومه، يعني مثلا البنك المركزي عمل فائض، قناه السويس عملت فائض، هيئه البترول عملت فائض، كل الجهات الحكوميه تيجي في وعاء واحد بنسميه وحده الموازنه. وبعدين تيجي بقى تروح وزاره الماليه عامله تصور للموازنه بتاع المصروفات، كم يروح للاجور، كم يروح للدعم، كم يروح للجيش، كم يروح للمعاشات، كم يروح للاستثمارات كده. دي اسمها وحده الموازنه. الصناديق دي بقى خارج الموازنه، يعني حاجه كيانات تانية خارج الموازنه. عشان كده الاقرب بقى في الصناديق دي ان كان كل سنه كان يجي الدكتور جابر المط اللي هو كان رئيس جهاز المحاسبات ويقول لك عدد الصناديق دي، يقول لك ما امكن حصره، يعني العدد الحقيقي مش معروف.
مش معروف.
كان دايما يقول لك الرقم الاصول بتاعتها ما امكن حصره، يعني يمكن حتى لسه تصريح للدكتوره فايزه ابو النجا من ايام بسيطه بتتكلم على 47.4 مليار جنيه موجوده عند الصناديق دي، وبتقول لك احنا جاري الحصر، يعني ده ما تم حصره. يعني برضه ال 7000 صندوق ما تم حصره.
طب انا معايا خبر يا استاذ ممدوح برضه حضرتك تقول لنا يعني صحته. اولا بعض الناس بتتكلم عن المستشار جوده الملط ان الصحف نشرت اخبار عن تستره على اكثر من 83 مليار جنيه مهربه للخارج، واهمل اكثر من تريليون جنيه في الصناديق الخاصه، ورفضه ورفضه تقارير تؤكد احتكار احمد عز الحديد، اخفى تقارير ادانة القيادات الداخلية، جمع التقارير المبيدات المسرطنة، اوصى في تقرير لا تراقبه الداخلية ولا الرئاسة الامن الدولة. يعني في مسؤولية على مستشار جودة مالط فيما يخص هذه الصناديق؟
يعني برضو الحقيقة يمكن انا شايف فيه شوية مبالغة في بعض الاتهامات دي، وطبعا احنا يعني ما تعودناش مش من الفروسية ان واحد ساب منصبه ونبتدي بقى يعني الفر يعني الصحيح ان هو
موجودة في الصحف،
لا وهو كان موجود يعني. نعم. الحمد لله كان في مواقف وهو كان. نعم. في منصبه يعني.
نعم.
لكن تعالى بقى بس نكمل يعني ايه مشكلة الصناديق معهم بس عشان ما نسيبش القضية يعني.
نعم.
طب ما هو شيء كويس ان يبقى فيه ناس عاملة صناديق عشان تحسين الخدمة. يعني احنا لما بنقول مثلا وانت عايز بتدفع تذكرة في المستشفى الحكومي، مفترض ان يعني ساعة ما طلع القانون ده
او القرار ده من حيث اسكندرية
او الطريق الصحراوي عشان نحسن الطريق.
نعم.
عشان هنحسن خدمات في المستشفى.
نعم.
عشان المدرسة اللي انا بدفع لها فلوس دي هنحسن الخدمة التعليمية سواء الوسائل الإيضاح او المقاعد او ده كان المفترض وانت بتنشئ هذا الصندوق انك عايز تحسن من خلال الايرادات اللي انت
منه فيه يعني دي. اخد منه اكتر عليه.
هو يعني هو شايف ان اللي جاي له من الموازنه الحكوميه مش كافي، فراح عامل الصندوق عشان يحسن بيه اداء هذه الايه الجهه ايا كان.
كويس.
سواء زي ما بقول لك في الجامعه في المحافظه في الوزاره ايا كان. لكن اللي حصل بقى ان انت عملتها كنوع من الايراد للمسؤولين الكبار بحيث في حصص، يعني المحافظ له حصه كبيره، مدير الامن له حصه كبيره، السكرتير العام له حصه كبيره، فيبقى ممكن يعني مثلا لو الحاجات في الوزارات يبقى الوزير له حصه، وكيل الوزاره له حصه بتاع. ويمكن نذكر انه الصناديق اللي كانت تابعه للداخليه والارقام اللي كان بياخدها وزير الداخليه انه من كل صندوق له حصه، فتلاقي مثلا وزير بيعمل 6 مليون في الشهر من الصناديق دي. فطبعا لما تيجي تشوف مرتبه الحكومي بالنسبه لل 6 مليون شيء يعني، وهو لما تيجي تساله على مرتبه كده يقول لك الرقم الحكومي اللي هو بياخده بيتكلم مثلا في 5000 في 7000 ايا كان يعني في الحدود دي.
نعم.
لكن لا يذكر. فطبعا كان في حرص من المسؤولين سواء وزير سواء محافظ سواء مدير امن سواء سكرتير عام محافظه او سكرتير مساعد انه تظل هذه الصناديق بمنأى وبعد عن الموازنه العامه لانها بتمثل المورد الرئيسي لهؤلاء ان هم يعني يعملوا فيها منها الدخل الكبير.
نعم.
هو المطلب دلوقتي انت بتتكلم انك عندك عجز في الموازنه ايا كان الرقم اللي بيتقال، اللي بيقوله الوزير 144، اللي بيقوله بعض الناس اللي هو 150، الراي انا رايي انه اعلى من كده بكتير لانه لا يحسب في داخله الاقساط بتاعت الديون، مفيش مسؤول مصر بيقول اقساط الديون ودي قيمتها 98 مليار جنيه، فالعجز كبير. طب ما هو الف به وانت عندك عجز انك تاخد الموارد بتاعه هذه الصناديق، يعني حتى لو بنتكلم ان لسه بنحصر وبنتكلم على 48 مليار، لكن في حرص وتصدي من المسؤولين انه ما يقدرش يستغنى عن هذه الموارد، لان هو بيعتبرها الحاجه اللي بتعوضه عن وجوده في الحكومه، دي اللي بتخليه يقدر يعيش او يطلع بحاجه من منصبه الحكومي. فالحقيقه موضوع الصناديق ده محتاج جرأه، واحنا يمكن اول ما قامت الثوره بدات فيه مطالبه ان احنا ندخل في ملف الصناديق وندخلها في الموازنه، لكن حتى اليوم لم يحدث مثل هذا.
طب التقاعس ده منين يا استاذ ممدوح؟ يعني النهارده الازمات اللي بنعيشها دي وانت بتقول ان الصناديق ممكن يبقى فيها حلول، هل الحكومه تقصد هذا؟ يعني انت بحسك، انا عارف انك انت بتحبش التشاؤم بعموم يعني وما بتحبش نظريه المؤامره، لكن انا بتكلم على نبض الشارع. يعني اقعد اكلم حد في الشارع او اكلم مسؤول في مجلس الشعب في البرلمان الايه فجاه يقول لي ايه ده عقاب جماعي؟
لا انا اسالك انت شخصيا، حضرتك محافظ وبتاخد 7000 جنيه من الراتب الحكومي والجلسات وكل الكلام ده، وعندك صناديق في المحافظه بيطلع لك منها حصص بتطلع لك ب 4 3 مليون كل شهر، ممكن تتنازل عن الصناديق دي بسهوله؟
لا طبعا. هو الموضوع كده يعني؟ طيب
يعني دي مصلحه، يعني ما انا بقول لحضرتك كل واحد بيطلع له بعشرات الالوف من هذه الصناديق شهريا، يعني من الصعب التفريط فيها، يعني دي منجم يعني. وبعدين خصوصا انك عندك صناديق، يعني هو كان يوسف بطرس غالي الحقيقه عمل حاجه اسمها الحساب الموحد سنه 2006. يعني ايه الحساب الموحد؟ يعني قال لك كل الصناديق دي اللي عندها ودايع في البنوك ناخد ودايعها المحطوطه في اي بنوك وتبقى في حساب موحد في البنك المركزي بحيث يبقى عارف الاجمالي بتاع الودائع بتاعتها كام. كويس. لكن استثنى الصناديق اللي عند الشرطه، الصناديق اللي عند الجيش، الصناديق بتاعت الرعايه الاجتماعيه والصحيه، ودول طبعا فيهم يعني مبالغ ضخمة. فعشان كده بقول لك مش معروف عدد الصناديق ولا قيمة الودايع نظرا لتناصر
الـ 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 طب هل أعضاء البرلمان الموقر يعني في لجنة جوه البرلمان ممكن تعمل ده ولا ده
هو طبعا عنها؟ لجنة الخطة الموازنة بتطالب بأنه هو فعلا يعني تدخل هذه الصناديق الموازنة الدولة، خصوصا في حاجة ان الموظفين بتوع الحكم المحلي هما اللي بيشتغلوا في الصناديق دي، والاماكن بتاعتها بتبقى داخل الاماكن الحكومية، فهو بيستفيد من الموظفين وبيستفيد من اماكن
ده الحكم المحلي ده عليه على استفهام كتير اصلا.
ما انا بقول لحياتك اهو، فيعني من باب اولى ان هي تضم، لانه انت بتستخدم موظفين الحكم المحلي او الدولة او الجهاز الاداري في الدولة، وبتستخدم المقر والاصول بتاعت الجهاز الحكومي. لكن بقول لحياتك في صعوبة، لانه الفطيرة يعني سخية شوية.
طيب استاذ ممدوح، يعني تقييمك لحكومة الدكتور كمال الجنزوري في الفترة اللي اتحركت فيها، ايه النواحي الايجابية اللي انت شايفها ولا شايفها عملت ايه، وايه تقييمك برضو انجاز ان احنا نقول مجلس الشعب خلال شهرين بعض الناس بتقول زي قلته وبتهاجمه بقوة جدا، والبعض بيقول يا جماعة انتوا بتكلموا عن تركة 60 سنة من الفساد، عايز مجلس الشعب يقعد يحل لك كل الازمات دي بالريموت كنترول، بتشوف المشهد ازاي وانت نقيب صحفي؟
شوف حضرتك، يعني يمكن لو بتكلمنا على البرلمان، هو دور البرلمان ايه؟ الرقابة والتشريع، مش دوره تنفيذي. يعني هو يطلع قوانين ويراقب اداء الحكومة، ده دور البرلمان في اي دولة في العالم. الناس بالفهم الشعبي
متصور ان بتاع البرلمان ده في ايده كل الحلول،
يعني هو ده اللي هيجيب له صرف صحي وهيجيب له ميه شرب وهيجيب له كهرباء وهيعمل له الخدمات اللي هي ناقصه اللي هو بيستنى انه تتحل. لا، هو ده مش دور. يعني حتى لما بيقول له انقل ابني مدرسه او
علمني واحد عايز احاول،
اللي هي الخدمات اللي المفروض يقوم بها الحكم المحلي، ده مش دور البرلمان. ده بقول لحضرتك هو الدور ان الراجل ده يعمل قوانين ويراقب اداء الحكومه. فعشان نطالبه باكثر مما هو يعني مخول له، ده شيء الحقيقه فيه نوع من التعسف شويه والتزايد. يعني الامر الثاني، انت بتتكلم على شهرين كمده عمره، يعني الامر الثالث النخبه اللي فيه ناس كتير جدا لسه ما فيش خبره، انت عايز وقت عشان يبتدي يقرا اللوائح والقوانين وابتدي يعيش التخصص وبتاع. ده ناس جاية، معلش مع كامل احترامنا، يعني
في ناس ما مارسيش العمل السياسي
بعيدة تماما. يعني يعني يمكن احنا لاحظناها حتى والناس بتتكلم، بعض الناس تلاقيه بيخطب جمعة، هو متعود انه يخطب جمعة وجي قاعد في البرلمان فبيظن ان هو نفس الاداء. المسألة بتختلف، انه ممكن مثلا وانت بتشوف لاي واحد مثلا يبتدي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبتاع ويكون واخد ثلاث دقائق، هو واخد على كده انه ما بيخطب بيقول المقدمه دي، عمال ما يجي يقول الفكره اللي عايز يقولها يكون وقته خلص. فكل دي بتقول انه الممارسه عايزه، ما بالك بقى بالمضمون نفسه. يعني انا الراجل كان فقيه وبتاع ومطلوب بقى يخش لجنه، ان كانت لجنه اسكان ولا لجنه بيئه ولا لجنه حقوق انسان، قضايا تانية خالص، عايز وقت عشان يقدر يستوعبها ويتفاعل معها. فيما يخص الحقيقة الدكتور الجنزوري، يعني برضو من الظلم ان احنا نحكم عليه في ظل هذا الظرف. انت في ظرف فيه انفلات ودرجة انفلات عالي، ويمكن احنا شايفين انه
الناس بتسأل استاذ ممدوح سؤال بغيظني ممكن اسأله لك، يعني
طبعا.
استطاع المجلس العسكري امن انتخابات ما فيش بلطجي، يعني ايام النظام السابق بقوة الدولة البوليسية كنا بلاقي قتلة وتشريح وتشبيح والدنيا مقلوبة امن انتخابات ومش قادرين يسيطروا عليها. في ايام الانفلات الامني اللي ما فيش شرطة، الجيش قدر يحكم الشارع المصري في ثلاث اسابيع الانتخابات، بقينا زي الالف، ما سمعناش عن اثنين ضربوا بعض ولا خدشوا بعض، بل كانت المناوشات ساعات بتبقى بين الطرات الاسلامية، وصل الامر كده. ايه اللي حصل في انه الانفلات الامني اللي بنشوفه معطل الاداء الحكومي في كل مشاويره؟
هو طبعا يعني ما حدش يقدر ينكر انه واضح ان في اصابع وان في حاجه ورا الستار، يعني ما حدش يقدر ينكر بدليل الحاجة بتقوله انه هناك قدره معطله، وانه فعلا يمكن بالقدرات الموجوده ان احنا كان ممكن يبقى في مواقف افضل. وده الحقيقه برضه بيثيره انه يعني الشيء الطبيعي انه البعض مش مصلحته ان يجي الحكم المدني وبتاع، لان مع الحكم المدني اللي المفروض يجي بعد ثلاث شهور ده، ما هو في مساءله. يعني انت يعني تقبل ان انا يعني اجيب حد يسالني بعد ثلاث شهور؟ لا. الشيء الطبيعي حتى يعني ب ب ب لا شعوريا ان انا اعطل الجائزة، لانه انا اولا كمان انا هسيب المجد او السلطة او يعني 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 دي مسألة يعني اقوى.
هل المجد والسلطة انا عشت فيه سنين من عمر طويلة قوي وشفت اللي حصل اللي طلبوا المجد والسلطة راحوا فين؟ هل اللحظة الفارقة اللي احنا فيها دي يعني فكرة ان احنا نقدم مصلحة مصر على الاعتبار بقى الشخصية ان ده هيسألني وانا هسيب الكرسي ومعقولة هضرب تعظيم سلام لواحد بدقنه، الحواديت اللي بتتحكي دي يعني مش نقول ان احنا نخرج
منها. هي المسألة اكبر من كده، ده ممكن يبقى فيه مساءلة، تعال انت الثروات اللي انت عملتها في العشرين سنة دي جبتها منين، والمواقف اللي انت عملتها في العشرين سنة والمساندة ان انت كنت سبب في ان هذا النظام يستمر العشرين سنة دي، ما دي فيها مساءلة، وممكن يبقى فيها بقى يعني استيلاء على الاموال او الممتلكات اللي انت عملتها ومحاسبة. فهو برضو يعني مش من السذاجة انه يفرط في ده، ده مش مسألة بس السلطة بس، ده امكانية المحاسبة والمؤاخذة واخذ المال اللي هو اسرى بيه بدون حق يعني.
طمنتني والله يا استاذ ممدوح على الوضع اللي جاي. طب انا هرجع لك بقى، ايه الاسماء اللي رشحتها نقابة الصحفيين للجنة تأسيس الدستور؟
لا واحنا الحقيقة يمكن كنا يعني رشحنا اربع زملاء، يعني طبعا على رأسهم النقيب والوكيل الاول.
انت مع المعترضين ولا الدنيا ماشية سهل عندكم؟
يعني في اي مجال دايما بيبقى فيه يعني وجهات نظر مختلفة يعني.
لا يعني انت قصدي مع المطالبين انه 50-50 لا وهنحولها المعركة في الشارع، ولا نقبل ونكمل ونصوغ الدستور بشكل يبقى فيه رضا لمعظم الناس في الشعب؟
هقول لك مثال صغير، يعني احنا مثلا عملنا في لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين اكتر من اجتماع عشان نشوف النصوص الخاصة بالصحافة في الدستور. هل تتخيل حضرتك ان احنا يمكن عملنا لجنتين، لجنة في المجلس الأعلى للصحافة ولجنة في نقابة الصحفيين. في اللجنة دي وفي اللجنة دي كنا بنتكلم على 8 مواد هنا و8 مواد هنا. الثمان مواد فيهم 6 مواد هي نفسها الموجودة في دستور 71 مجرد تعديلات طفيفة في الصياغة، وما جبناش غير مادتين سواء هنا أو هنا، وبرضو مش حاجة كبيرة يعني. ليه دي بقى؟ لأنه أنت بتتكلم على بعض الأمور الطفيفة في التعديلات المطلوبة. ده بيوصلنا لإيه؟ أنه أنت المهم فيما بعد الدستور، يعني احنا مش عايزين نقف بقى وتكوين اللجنة التأسيسية وأصل الأحزاب لم تمثل، أصل المرأة ما خدتش حظها، أصل الأقباط ما وكأن هي القضية الرئيسية. القضية الرئيسية فيما بعد تكوين اللجنة، وبعدين ده عبء وجهد على هؤلاء الناس، وزي ما بقول حك التوجه أنه يبقى في نوع من التعديلات البسيطة وليست الجوهرية، لأنه الدستور 71 في مواد كثيرة جدا جدا صالحة ومستمرة. فالقضية مش بالضخامة اللي احنا نقف عندها ونتصارع، واحنا مش ناقصين خلاف وفرقة، بحيث ان يعني انت مثلا هتلاقي بكرة لما تطلع التشكيل انت عندك مثلا 23 نقابة مهنية، ما يقال دلوقتي انه مثلا هياخدوا 5 نقابات. هل ده معناه ان هو
بيتجاهل؟
لكن هو مضطر ان انت العدد على اساس تقدر توفي الصورة، لانك انت غير النقابات دي نقابات مهنية في اتحادات عمالية في يعني اتحادات اخرى في مجالات اخرى، عندك انت بتتكلم على تيارات متعددة داخل المجتمع وتمثيل زي ما قلنا سواء المرأة سواء المصريين في الخارج سواء الجيش سواء السلطة، يعني اتجاهات وقطاعات متعددة عشان تقدر تمثل كل هذا، وناس بقى بتوع قانون دستوري وناس متخصصة في مجالات معينة اقتصادية او اجتماعية، نعم. عشان تعمل التوليفة في كل القطاعات المختلفة،
نعم.
فلازم الحقيقة احنا يعني حتة الحرص على مصلحة المجتمع والخطوة لقدام دي لو موجودة هنتجاوز المسألة، لكن لو وقفنا بقى اصل النقابة
التخوين وازمة فقدان الثقة بيننا وبين بعضه.
وكنت اتمنى الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت انه برضو البرلمان يقلل شويه، يعني ما كانش هيجرى حاجه لما يبقى 40 و60 من بره، يعني كانت بره هتبقى فيها امتصاص يعني.
انا معايا كارم من الجيزه. السلام عليكم يا كارم.
ايوه معاك استاذ كريم. استاذ كارم ازي حضرتك عامل ايه؟
ربنا يخليك يا كارم اتفضل.
سلام حضرتك كتير، اذا كان مع حضرتك حد في الاستوديو السلامي ليه؟ ده انا طبعا راكب مواصلات مش قدام التلفزيون يعني.
اتفضل يا حبيبي.
الله يكرمك. حضرتك انا راكب بالباص كده جاي من العمرانيه رايح شغلي، من البنزينه اللي هي تحت كوبري العمرانيه بالظبط كده، مصر هي مكتوب عليها مصر. بيعبوا البنزين في جراكن، قسم بالله العظيم جراكن صوره كده كبيره. حاطين المسدس كده في جراكن وعاملين يعبوا والطابور ما يمكن اقرب يخش على المنيب، من المنيب لغايه البنزين في حوالي 2 كيلو وما فيش حاجه ركاب ولا في اي حاجه خالص يعني.
مين اللي بيعبي البنزين في جارك؟ ان البنزين نفسها يعني؟
ايوه حضرتك طبعا والحركة العربيه واسعه على الطابور ما يقرب من 2 كيلو وانا معدي كده راكب الباص شايف ده بعينيا قسما بالله.
انا بشكرك يا كارم جزاك الله خيرا. استاذ ممدوح يمكن انت نقابة الصحفيين طلبت اكتر من مره ان يكون لها دور في اختيار رؤساء التحرير.
لا احنا الحقيقه مش يعني هو مش دور مباشر برضه الحقيقه عشان الامور يعني احنا مش مهمتنا ان احنا نختار رؤساء التحرير، لكن هو اللي حصل ان احنا استدعينا الزملاء اللي هم في المؤسسات القوميه المنتخبين في الجامعات العموميه ومجالس الاداره، ودايما في اي مؤسسه قوميه في 5 بيبقوا يعني بالانتخاب في الجمعية العمومية و2 في مجلس الإدارة منتخبين. جمعنا هؤلاء الناس من كل المؤسسات الصحفية وطرحنا مسألة المعايير اللي مفترض تكون موجودة في رئيس التحرير، واتفقنا على حوالي 6 معايير، انه يبقى ذو خبرة مهنية وإدارية ولا تقل عن 15 سنة، وانه يكون من نفس أبناء الإصدار أو المؤسسة اللي هو هيختار لرئاسة تحريرها، وان يكون سنه لا يقل يعني ما يزيدش عن 60 سنة، وان يكون امضى 10 سنين الاخيرة داخل مصر، يعني تكونش فجوة كبيرة لو كان سافر برا، وانه يقدم اقرار ذمة مالية، وانه ما يكونش استفاد من العهد السابق بمكاسب معينة. دي يعني الحقيقة بعض الضوابط اللي احنا حطناها وهنقدمها الى مجلس الشورى، لكن حسب القانون الصحافة اللي هو 96 96، مجلس الشورى هو
المعني بالتعيين ده،
هو المنوط به لانه النائب عن الشعب في ملكية هذه المؤسسات القومية، فهو المنوط به تعيين رؤساء التحرير بتوعها ورؤساء مجالس الإدارة.
أميرة الأحزان بعتلك سؤال بتقولك يا أستاذ ممدوح، يعني أنا اللي بقوله هي هقول سؤالها هو، بنتكلم عن تطهير جهاز الشرطة، بنتكلم عن تطهير القضاء، بنتكلم عن تطهير مؤسسات، وانت نقيب صحفيين شايف انه في فساد موجود جوه ادارات الصحف محتاج انه برضو يحصل فيه تطهير بشكل او باخر في فترة قادمة؟
المجتمع كله شايف مش انا بس، يعني الفساد في الاعلام طبعا معروف ومؤكد، ولكن اللي حصل الحقيقة يعني احنا كان في الشهور التالية للثورة كان في نوع من يعني الدفع كده، وبتسمع بقى عن اسماء بتروح عند الكسب غير المشروع، واسماء بتروح عند النائب العام، في بقى خلاص ثوره وفي محاسبه وكده، والحال المفسدين في الاعلام يعني كانوا بيرتجفوا، وكل واحد متوقع ان تاني يوم خلاص هتبتدي المحاسبه والمساءله، لكن فوجئنا بانه المساله بيحصل نوع من الركود والسكون، لا بقى في الشرطة ولا في القطاعات الاقتصادية ولا في الإعلامية ولا حاجة، وحصل بقى نوع من الركود التام لكل القطاعات، فشيء طبيعي ان هؤلاء الناس اللي كان مفترض محاسبتهم على ما اجرموا وحققوا ثروات سواء من العمل في الإعلانات او مستشارين لمسؤولين او التواطؤ مع بعض المسؤولين على حساب القارئ وحساب الحقيقة، كل هؤلاء خلاص حسوا ان محدش بيحاسبهم، فبدأوا يعني يتمركزوا في مواقعهم، وبدأوا بقى يطلبوا بمناصب، يقول لك انا 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 ما خدش حقي، انا عايز اترقى، انا عايز انا اولى بالمناصب، لانه شاف ما فيش اي نوع من المحاسبة. عشان كده الحقيقة ملف الفساد في المؤسسات الصحفية لم يفتح ولم يحاسب واحد، يعني حتى يمكن احدى المؤسسات القومية فقط هي اللي طلبت عدد من قياداتها ان هم يعيدوا ما اخذوه من قيمة اعلانات، لانه القانون الصحافة بيمنع ان الصحفي يجمع ما بين التحرير وبين الاعلان، لكن بقية الصحف لم يحدث ان حد فيها رجع اي امتيازات من الاعلانات حصل عليها، فما زال الحقيقة الملف محتاج الى فتحه سريعا وبقوة، لكن انا شايف الحقيقة انه لن يتم فتحه بقوة الا بعد الانتخابات الرئاسية، لانه واضح انه في نوع من التأجيل، يعني شايف الحقيقة كده ان المجلس العسكري ما دخلش في هذا الملف لا في الصحافة ولا في غيرها من قطاعات المجتمع بالشكل اللي كنا نتمنى انه يحصل.
طب استاذ ممدوح، يعني هل في امكانية لاعادة النظر في التعيينات والتغييرات التجريه في عهد الدكتور عصام شرف لانه اتهم حتى انه هو جامل بعض رؤساء تحرير، مثلا عين زوجة وزير الاعلام اسامة هيكل في مجلة نصر الدنيا. هل في يعني مسألة الهيكلة واعادة النظرة ان احنا ده يروح وده يجي ده موجود عند حضرتك؟
بص حضرتك يعني يعني القارئ اذكى مننا كلنا، والنهارده كان زمان ممكن تقول ان في صعوبة ان انت تعرف تاريخ شخص، لكن النهارده في خلال يعني دقيقتين بتدخل على جوجل او اي محرك بحث وبتجيب الاداء بتاع اي زميل وبتعرف انه مين اللي اتعين في عهد صفوت الشريف ومين اختياره ومين كانوا رجال صفوت الشريف. للاسف ان بعض هؤلاء ما زالوا بيتربعوا على مناصبهم وفي صحف قوميه وصحف يوميه، وهؤلاء الحقيقه يعني ثابت الولائهم واللي كانوا بيكتبوه في عيد ميلاد الرئيس مبارك وفي تمجيد صفوت الشريف او انس الفقي، كل هؤلاء الحقيقه يجب كان مفترض ان هم يتنحهم عن مناصبهم، لكن لما شافوا الاوضاع ومفيش نوع من المحاسبه طبعا كل دول بيحاولوا حتى يعطلوا التغيير اللي مفترض انه يتم خلال الاسابيع القليله القادمه.
حضرتك قابلت الدكتور كمال الجنزوري وطلبت زياده بدل تكنولوجيا تقريبا للصحفي، هل ده كان المطلب الوحيد لحضرتك بالنسبه لل...
لا هو طبعا يعني انت عارف حضرتك يعني احنا حتى في بالنسبه للصحفيين هناك العديد من المطالب، يعني احنا عندنا احتياج الى مساله القوانين تتغير، احنا عندنا قانون النقابه من سنه 70 يعني لسه بتكلم انه نقيب الصحفيين من شروط ترشيحه انه يكون عضو اتحاد اشتراكي. فطبعا يعني في نصوص كتيره جدا في قانون الصحافه لازم في قانون النقابه لازم يتغير. ما عندناش قانون معلومات في مصر عشان ان هو يتيح للصحفي او غيره حتى من ابناء المجتمع الحصول على المعلومات، وانه لما ما يقدرش ياخد معلومات يتم تجريم الشخص اللي هو ما بيديلوش المعلومات. محتاجين كمان تعديلات في قانون الصحافه برضو، يعني دي كلها برضو بنحاول ان احنا نناقشها مع الحكومة ومع البرلمان في الفترة اللي جاية. عندنا مشاكل بالنسبة لأصحاب المعاشات بالنسبة للصحفيين، سواء تدني قيمة المعاش بتاعهم او ان احنا يعني قانون النقابة النهاردة يقولك لو الصحفي اخذ المعاش لا يكتب ولا يصوت في الانتخابات في النقابة، فكأنك انت بتحكم عليه بالاعدام. يعني ده هو شغلته كتابة، والنهارده سن الستين
ما يكتبش. قصدك في الصحف القومية؟
ما يكتبش في اي حتة
ولا
حتى خاصة؟ حتى ممنوع انه يسافر بره ويعمل في الخارج حسب القانون. فطبعا ده
ولا حتى كاتب كتابه
حضرتك ده لازم طبعا يتغير. فاحنا الحقيقة عندنا مثلا حضرتك سبع صحف مغلقة، ففي ناس شغالة فيها طبعا متضررة. عندك النهارده عدد من الصحف الخاصة بتدي حاجات هزيلة جدا، فانت لما بتتكلم مع رئيس وزراء يعني بتتكلم في اجور، بتتكلم في معاشات، بتتكلم في تدعيم المشروع العلاج بالنسبة للصحفيين، بتتكلم في تقوية المشروعات الاسكانية المعطلة. يعني احنا كان عندنا ارض مصيف في بورسعيد اتسحب مننا من سنة 2008 وكنا دافعين يعني حوالي 5.1 مليون جنيه، ما دي اموال زملاء لازم ان انت بتحاول مع رئيس الوزراء عشان تستعيدها مرة اخرى. عندنا ارض في مدينة نصر برضو يعني في محاولات استعادتها لان برضو شركة مدينة نصر استولت عليها. فانت النهاردة بتحاول مع المسؤولين تدفع بكل هذه الملفات،
نعم.
وليس فقط انك انت بتزود ما يسمى بدل التزويد.
لو في حاجة صادمة في في الصحف القومية بتسيء مثلا للشريعة، بتسيء للقرآن، بتسيء للسنة، موقف الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين؟ يعني مثلا أنا لما ألاقي صحفي يعمل كاريكاتير ومثلا يقوم كاتب بسخرية إن أركان الإسلام 1 2 3 4 5 ويزود من عنده البحث عن كاميليا شحاتة، هل الأستاذ ممدوح حاجة زي كده مثلا من سلطاته إنه يتصل كنقيب صحفيين برئيس مجلس إدارة الجريدة سواء أخبار أو أهرام الجمهورية يقول له انت كده مثلا بتصدم الشعب المصري في انك انت هتدخل في سخريه من شرع عودة ما ينفعش، ده من سلطات حضرتك ولا هو موضوع قضائي؟
شوف حضرتك هو اللي بيحصل انه مفترض انه اي شكوى بتيجي من قارئ او اي حد بيتضرر مما ينشر احنا هو من حقه اولا انه هو يعني ينشر رد في الاصدار او الجريده او المجله اللي هي نشرت في نفس المساحه
في نفس المكان
في نفس المكان يعني مجانا. لو الجورنال او المجله ما نشرتش هذا الرد ممكن توصل العقوبه للحبس حسب القانون. احنا بقى دورنا لو هو ما اتنشرش الكلام يلجا لينا واحنا اللي نلزم الجورنال بايه بالنشر. فلازم حد الاول ايه يشتكي. لكن انت لازم تبقى عارف حضرتك ان انت بتتكلم يعني عن واقع كان اليساريين وكده مسيطرين على الاعلام بشكل. فطبعا يعني في بعضهم والحقيقة يعني النماذج واضحة لحد اليوم يعني في كراهية لمسألة الإسلاميين دي بشكل يعني يعني هو ممكن يقبل اليهود أو إسرائيل أو الصهاينة بس دول بالذات لا يعني
مش لادين عليه.
فده طبعا يعني أنا شايف أن الرد عليه بالحكمة وبالصبر لأنه يعني هو برضو يعني عايز وقت شوية عشان يقتنع أن الناس دي طبيعية وعادية ومسلمة ويعني اديها فرصتها لانه بيدي انطباع الحقيقة من داخله. وطبعا هو خايف لانه هو خايف على منصبه وعلى مكاسبه اللي هو عملها قد تكون بعضها بطرق يعني غير منضبطة. فشيء طبيعي انه واخد موقف من هؤلاء. فانا يعني شايف حتى على المستوى الشخصي يعني حتى لما بتعرض مثلا لبعض الهجوم او كده ان بعتبر حرية رأي وان القارئ هو الحكم في النهاية بحيث ان تبدو المسألة يعني مجرد اراء ما ندخلهاش بقى في اي اطار اخر.
انما معلش انا هخرج على سؤال تاني بس السؤال هل حرية الرأي بالنسبة للأستاذ ممدوح النقيب الصحفيين يسكت عليها مثلا لما اتكلم يعني في اهانة لثابت اسلامي او حاجة؟ يعني هل ممكن دي اعديها ولا اقول له حرية الرأي كما شئت انما ما تتعرضش لان انا بتالي لو اساء لشيء في عند المسيحيين مش هيسكتوا؟
ما طبعا احنا يعني هو طبعا الحفاظ على قيم المجتمع دي ده وارده في الدستور يعني 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 نعم. امر اساسي. بس زي ما حكي انا اتصور ان ما ينشر برضه بيكون في هذا الاطار وانه اي شذوذ بيبقى برضه يعني يعني ذو حجم يعني برضه جوه الاطار يعني الحمد لله احنا برضه كمصريين ما حدش برضه بيوصل ان هو يتمادى او يخرج لانه حاسس برضه انه هيبقى له في موقف شعبي مضاد له باعتبار انه يعني حتى جموع المصريين عندهم حتة حب الدين او التدين دي مسألة بالفطرة. فهو برضو من الذكاء حتى يحافظ على مكانته كصحفي كبير او اديب او كده انه لا يصادم تلك المعتقدات او العقائد.
وزارة التموين المخابز البلدية لديها سولار يكفي لعشرة ايام وتعمل بكامل طاقتها. انا هقرا الجواب لان صاحبه بعته بحده شويه الراسل محمود صبحي لبيب برج العرب الاسكندريه بيقول لا اعلم لماذا انتم متجاهلون هذه القضيه حتى الان برغم انها مثار على الساحه الان وتعديات شركه بتروجيت الفاحشه ام ان توجهات القناه لغير قضايا الفساد. يا اخي الفاضل ده احنا اكتر ناس بنتكلم في قضايا الفساد وطلعان عينينا فيها وبعدين والله دي اول مره يوصل الخطاب ده مش عايزين دايما اساءه الظن على طول. يعني واحد بعت لي في اول الاخبار لو كنت بتأيد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هتفقد احترام الجميع ولو ايدت الشيخ ما ايدتش الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يبقى هفقد احترام الجميع. يعني انا كده فاقد الاحترام وكده فاقد الاحترام فمش عامل اعمل ايه مش عارف اعمل ايه يعني مش عارف احترام الجميع هفقده ليه لو ايدت الشيخ حازم حتى لو اختلفت معاه. يعني مش معنى ان انا ايدت الشيخ حازم بناء على انا قلت لكم احلت الى مليء مثلا انما انا مختلف ايه المشكله؟ ولما هيبقى الشيخ حازم رئيس جمهوريه اذا قدر الله له ذلك ممكن اختلف معاه. ولا انتم متصورين انه رئيس الجمهوريه اللي جاي ده عمره ما هيغلط؟ هيغلط وهنختلف معاه ممكن ننقده بس عندنا ضمانه بنطمن فيها لما بيكون عنده دين انه يقبل النقد بناء على انه حاطط سقف الشريعه والشريعه قالت لنا ان عمر بن الخطاب قبل النقد رضي الله عنه وارضاه والصحابه لما تولوا الخلافه قبلوا النقد. فعايزين نهدى مش لازم نقعد نطعن في بعض. فالاخ بعد بيقول تحيه طيبه في عهد وزير البترول السابق سامح فهمي اصدر قرار انشاء مشروع نادي بترو سبورت الرياضي برج العرب كان المقاول شركه بترو جيت للمشروعات البتروليه والاستشارات الفنيه وكان العميل الشركه المصريه للخدمات الرياضيه بترو سبورت. بعد قيام ثوره 25 يناير تنصل المسؤولون عن مسؤوليتهم تجاه وطنهم وتجاه الشركات التي يتقاضون منها رواتبهم فالمقاول شركه بترو جيت رفضت استكمال الاعمال بحجه ان العميل لا يدفع مستحقاته البالغه 65 مليون جنيه. لماذا لم توقف المشروع من قبل ذلك؟ العميل شركة بترو سبورت ترفض دفع المستحقات لأن المشروع عقيم ولا يستحق كل هذه المبالغ المدفوعة فيه 120 مليون جنيه. وأي مسؤول عاقل يعي عندما يرى المشروع أنه لن يحقق الهدف المرجو منه سواء كان مادي أو خدمي لا في الأجل القريب ولا البعيد. وهذه بعض الصور الموضحة لهذا الموضوع. وجد المسؤولون في كلتا الشركتين أن الحل الأمثل هو هجر المشروع وتركه للأرض تأكله لحين توفر مغفل جديد يتحمل مسؤولية هذا المشروع. هجر المشروع وهجر المشروع وهجر حقوق الموظفين المعتصمين وهجر حق الشعب وهجر حق سيد بلال وهجر بالرغم من وجود قرى سياحية للشركة بالساحل الشمالي بها نفس الإمكانيات التي بالنادي، مش عارف بيقول ما تكلفتش هذه التكلفة الفحش. طبعا أنا أتمنى من الأخ محمود صبحي يقول لي الموضوع بأرقام وبشكل مختلف عن كده شوية، ونحاول نجيب حد نتكلم معاه في الموضوع. أنا مش خايف من حد أن أنا أفتح ملف. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ ممدوح على وجودك معانا، وإحنا معانا فاصل وحنتقابل مع يحيى حسين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. خليكم معانا.
المهندس يحيى حسين عبد الهادي من مواليد القاهرة في 5 فبراير من العام 1954 من الميلاد، لأب قاض أزهري من قرية دشلوط التابعة لديروت في صعيد مصر. نشأ في مدينة أسيوط، التحق بالكلية الفنية العسكرية عام 72، تخرج منها بتقدير امتياز، ترك الخدمة في الجيش في عام 92، واصل جهاده في الخدمة المدنية اعتبارا من عام 92، حيث شارك في انشاء مركز اعداد القادة لإدارة الاعمال، تدرج فيه الى ان اصبح مدير المركز. عمل بالحكومة وقطاع الاعمال العام والخاص على مدى 20 عاما اخرى، اشتهر بالنجاح في كافة المواقع التي تولاها، ومن بينها مواقع قيادية من المستوى الاول، رئيس مصلحة حكومية كبيرة، رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة، وكيل أول وزارة. قدم أوراق اعتماده للشعب المصري ببلاغه الشهير عام 2006 الذي فضح فيه فساد صفقة شركة عمر فندي، ودفع ثمن موقفه حصارا ماليا وأذى وظيفيا وعزلا من المواقع كافة التي كان يحتلها. أسس حركة لا لبيع مصر، وقادها لإيقاف برنامج الخصخصة الفاسد وإفشال بيع بنك القاهرة ومشروع السكوك الشهير وبيع أرض جامعة الإسكندرية. رشحه الدكتور عبد الوهاب المسيري لعضوية اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، وتمت الموافقة بالإجماع في نهاية 2006. كان في طليعة كافة الحركات والفعاليات المقامة لفساد واستبداد مبارك وعصابته بلا استثناء طوال السنوات 5 الأخيرة في عصره، وآخرها عضوية الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير. واليوم معنا في برنامج مصر الجديدة لنتعرف منه على برنامجه الانتخابي.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بالمهندس يحيى حسين عبد الهادي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم بشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية، انت اتأخرت في الترشح؟
وانا اعلنت اني متأخرا، لكن القرار نفسه كان متأخرا. يعني انا الام اذا كان القرار يراودني مثلا من 6 شهور ثم تأخرت في اتخاذه. لا، انا لم اتخذ القرار الا في الشهر الاخير. يعني
كان مقصود ده يعني؟
نعم.
كان مقصود من حضرتك؟
لا انا اصلا حضرتك كما قيل يعني في البداية انا مشارك في كل الفعاليات وانا في الميدان قبل 25 يناير ب5 سنوات على الاقل، وهذا شيء يشرفني طبعا. في عقب الاطاحة بمبارك البعض من الزملاء يعني في القيادات الحقيقية للثورة يعني كلموني في ان ممكن اعرض نفسي، ولكن انا بصراحة في هذا التوقيت كنت ارى اول حاجة يعني ان هذا المنصب غنيمة، ما بقى التراث السابق ان منصب رئيس الجمهورية ده غنيمة.
هل بتتصور انه الكلام طول حضرتك ده حتى بعد 25 يناير بقى موجود عند بعض الناس برضو؟
انا بتكلم على ايه؟ انا حضرتك تاني يوم يعني يوم 12 فبراير
بعد رئيس المخلوع مثلا
حديث مسجل يعني الاستاذ حمدي قنديل مع الاستاذة منى الشاذلي بتسأله على الاسماء اللي ممكن تحل مستقبلا، فهو الرجل قال انت قصدك على الاسماء الشهيرة زي فلان وعلان وكده، وجزاه الله خير ذكر اسمي يعني طبعا يعني. لكن انا ساعتها حضرتك كنت لازلت انظر كعديد من المصريين ان هذا مغنم، وانا الغرم يعني لا يغريني، انا يغريني الغرم اذا كان في سبيل الله وفي سبيل الوطن يعني. فلم أهتم بهذا فضلا عن الأسماء التي بدأت أو بدأت تطرح من جماعتنا يعني من جانب الثورة وليس من جانب الفلول. أسماء أحسبها جميعا صالحة وأي واحد فيهم يعني أحسن من مبارك ومن ابن مبارك وكده. ثم أنا ركزت في العمل أحد الأعمال اللي أنا نزعت مني عدت إليها اللي هي مدير مركز أعداد القادة وأخذ وقتي كاملا باعتبار أن هذه مسؤوليتي عن توسع كل سببا في توسعة أرزاق العاملين وزيادة موارد هذه المؤسسة الحكومية والحمد لله نجحنا في هذا. لكن أنا بصراحة إيه اللي خلاني أخذ القرار بعد هذه الفترة؟ أول حاجة تأكدت أنه ليس غنما وإنما هو غرم شديد وإن مصر حالتها الحالية تستدعي أن كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة والإخلاص الحقيقي الإخلاص يستشعره كل إنسان منا ولا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ويجد لديه القدرة أهم حاجة والكفاءة والخبرة ويتأخر عن التقدم خوفا من الغرم الناتج عن هذا المنصب. يعني أنا في منصبي مدير مركز القادة أريح لي من منصب رئيس جمهورية مصر العربية بلا شك. يعني
في منصبك اللي هو
أنا حاليا مدير مركز أعداد القادة لإدارة الأعمال في العبود.
مدير مركز أعداد القادة في العبود
أحد الأماكن اللي أنا نزعت مني طبعا من زمان يعني.
نعم.
لكن أنا اعتبرت وتيقنت أن عدم التقدم يعتبر نقص عن أداء الواجب. عفوا دي حاجة. الحاجة الثانية بامتداد العام أصبح لدي عتاب يتزايد
على
تجاه إخوتي أو بعض إخوتي الذين طرحوا أنفسهم
كمرشحين زي مين يعني؟
لا مش هذكر أسماء.
طيب مش زي مين
ليه بقى العتاب ليه؟ أنا أحسبهم كانوا صادقين فعلا عندما تقدموا إنهم داخلين مضحين من أجل خدمة مصر من هذا المنصب الرفيع.
ثم
لكن بدأ بطول المدة أن بعضهم انزلق إلى أول حاجة حتة المجاملات للكل. أنت تجامل الكل معناها إيه؟ أنك بتحجب رأيا حقيقيا خشية أن تغضب بعض الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ما معناه إيه؟ لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه.
نعم.
كده طيب بالتدريج بقت الجمل ناقصه.
بما ده رصد من حضرتك طبعا.
نعم.
قصدي انت بترصد الكلام ده خلال الفتره اللي فاتت
طبعا ومستاء وبقول لهم لان انا بجتمع معهم من ان الاخر طبعا يعني ايه تباعدت المسافات بتاعه الاجتماعات لان انشغلت في عملي لكن كنت دائما اعاتبهم وانا ما احبش العتاب على الهوى يعني. يا جماعه لا معلش هذه مثلا على سبيل المثال يا جماعة احنا كويس لما نيجي نقول جملة انه نحن ندين احالة المدنيين المحاكم العسكري هذه جملة جميلة جدا وانا اؤيدها
انما تراها ناقصة
ولكن كان يجب لسيما منا احنا الذين لا يزيد علينا احد ان نكملها نقول ولكننا مثلا غير راضين او ندين تطاول بنتنا مثلا الفلانية واحنا صحيح نعذرها عشان الصغر سنها ويمكن مش كده
انا ما بعذرهاش
لازم ندين هذا مش كده ولا ايه انا لاحظت ان الاخوة لا يدينون شيئا على مدى سنة.
هل حضرتك انت طبعا ليك خلفية مدنية عسكرية
ده مما يشرفني.
طيب هل بتتصور انه بعض المرشحين انه اما بيخبط في مجلس العسكري دي من وجهة نظرك مزايدة؟
اعتقد بعض الامور ليست تخبيط وانما نقد ونقد ضروري.
نعم.
لكن في بعض الحالات وبعض الاسماء العملية تطورت الى انها في بعض تخبيط كنوع من المزايدة وزي ما بقول لحضرتك الاخلاص اصلا.
هل تركيبة حضرتك العسكرية هي اللي خلتك حسيت الاحساس ده؟
لا يعني اصلا انا متحيز يعني
انك انت متحيز شوية للجيش يعني بحكم ان انت مدني يعني عسكري 20 سنة.
لا 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 انا متحيز للجيش لشرف الجندية ولكن لست متحيزا لمجلس معين او حاجة زي كده. أنا رجل هذا يشرفني. أنا يعني أنا تابعت برضو بعض اللقاءات حضرتك، يعني أنا بستغرب يعني في كلام بيقال، تجد أحدهم يعني كده يتمطع ويتنطع ويقول لا الشعب المصري لن ينتخب رئيسا خدم في الجيش المصري يوم واحد. هو ايه يا جماعة؟ هو ايه؟ انا دخلت الكلية الفنية العسكرية سنة 72 وكنت معافا طبيا قصى النظر، وكان مجموعي دخلني اي كلية طب في مصر، وشأني شأن آلاف من الشباب المصري. التحقنا بالخدمة في القوات المسلحة طواعية وقت أن كان يهرب ويتهرب آخرون. لو تذكر حضرتك كانت أيامها لسه النكسة شغالة، واللي بيدخل الجيش مش عارف هيطلع إمتى. كان يتهرب كثيرون، نحن التحقنا بالخدمة وقت أن تهرب كثيرون، وكنوع من الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الوطن. وهذا يشرفنا ولكن لا نمن به على أحد.
أي.
ثم بعد كده أنا خدمت بعد الخمس سنوات بتاعت الفنية العسكرية وتخرجت بتقدير امتياز، خدمت خدمة طيبة وأتشرف بيها وأحسبها في ميزان حسناتي يوم القيامة.
خرجت برود بتقيه يا فندم؟
نعم.
خرجت برود بتقيه من الجيش؟
خرجت مقدم قديم، استخرت الله وربنا بيريد.
يعني لما وصلت رتبة المقدم
مقدم قديم
سلام عليك ورحت خارج ودخلت الحياة المدنية،
وخرجت برضه على فكره بنفس السبب الطبي اللي انا دخلت بيه، فبالتالي لم اخذ تعويضا طبيا ولا حاجه.
نعم.
ولكن الخدمه انا بعتبر هذا شرف لا يمكن اتبرأ منه. اتبرأ ليه؟
اذا يعني التصريحات اللي حصلت مع المرشحين خليتك حسيت ان في تصريحات عنتريه احيانا، خليتك حسيت ان انه لا بيعملوا جمل ناقصه. دول مش اصلح للرئاسه. طب انا بين الثقه والغرور في شعره زي ما بيعلمونا دايما. فسعاده المهندس يحيى بيقول انا الاصلح لمنصب الرئاسه، ده تصريح طلع من حضرتك.
هو انا طبعا ما قلتوش بالنص كده.
طب نقول.
لكن قلت زي ما قلت لحضرتك ان انا خدت قراري. ليه خدت قراري؟ على خطوات. خطوة الاولى زي ما بقول دايما، انا في كل امور حياتي المصيريه، يعني وقت انا اتخذت القرار بابلاغ النائب العام السابق سامحه الله في موضوع عمر افندي عملت نفس الخطوات. الخطوه الاولى جلسه حوار داخلي بيني وبين نفسي، بقفل على نفس الاوضه والعيال عارفين كده، اقعد ساعتين ثلاث ساعات الى ان اقتنع بان ما انا مقدم عليه لوجه الله لا يوجد فيه اي شبهه رياء او منظره او سمعه او حاجه زي كده.
نعم.
وانه بالعكس ده فيه اذى وليس فيه مكسب، وللمصلحه العامه ومفيش حاجه شخصيه. فاذا تيقنت وتيقنت في الحاله دي باخذ المرحله الثانيه الاستشاره، بستشير من يعني اثق في نصحهم. ثم الثالثة الاستخارة. ولكن قبل البدء في الموقف أصلا والقرار لازم أكون مقتنع أنا شخصيا بأنني قادر على تبعات ما أنا مقدم عليه. أنا حضرتك جميع المرشحين كلهم بلا استثناء على رأسي، وبعضهم أكاد أقول أنه يمكن أحسن مني كمان، لعلني الأكثر أخطاء وذنوبا وربنا يغفر لي.
لا أنا مش
لكن أنا بتكلم على شيء آخر.
صد
مفيش مرشح كامل الأوصاف، لكن مصر بحالتها بعد هذه الثورة تحتاج إلى رئيس يجمع بين الخبرة الإدارية أو ما يسمى رجل دولة وبين كونه رجل ثورة، بين هذا وذاك.
نعم.
أحسب دون غرور، هذا واقع.
نعم.
لم أفتعله ولكن الله من علي به. أنا أجمع بين الصفتين، أنا رجل لي خبرة إدارية وتاريخي كله المدني نجاحات دعك من تاريخ العسكري، ويمكن أن يسأل في المؤسسات
التاريخ العسكري يمكن برضو ممكن تديني إطلاع.
لا ما التاريخ العسكري الأسباب الجيش ما غير متاح الواحد. ومش مفهوم ان الواحد يفخر فيه، لكنني خدمت خدمة متميزة افخر بها.
لا انا قصدي يعني ما خرجت الجيش مثلا معاك نوط معين، معاك وشام معين.
لا لا العادية ميدالية 6 اكتوبر اللي هي الحاجات دي.
نعم. شاركت في حرب 6 اكتوبر؟
لا لم اشرف، انا دخلت عشان اشارك، لكن سنة 73 كنت لازلت طالبا في الكلية الفنية العسكرية. صحيح رفعت درجة الاستعداد وهيئنا لان احنا هنذهب الجبهة، ولكن لم يحتاج الينا. وفاتني هذا الشرف، هذا شرف طبعا بلا شك يعني، لكن ربنا حسبنا بالنية. الخدمة الإدارية أنا يعني مع كامل الاحترام، هناك مرشحون لما تقعد تدقق يعني لم يجربوا في إدارة 10 أفراد، يمكن لو جربوا حيطلعوا أعظم يعني من أعظم مدير في العالم. أنا ربنا من علي أنني انخرطت في الخدمة الإدارية، ويقال أنني من الخبرات الإدارية المحترمة ولي نجاحاتي يعني في الأماكن اللي أنا رحتها، فضلا عن أنني بقى وجه من وجوه الثورة. يعني صفة رجل دولة قد تتواجد في مرشح أو اثنين، لكن هذان المرشحان الاثنين أو الثلاثة لا تتوفر فيهما صفة رجل الثورة، ويجب أن يحكم مصر في المرحلة القادمة وجه من الثور.
هل حضرتك شايف أنه الإعلام اللي جاب الشيخ حازم، الدكتور عبد المنعم فتوح، الدكتور العوض، الدكتور عمرو موسى، الأستاذ حمدين صباحي، يعني جاب ناس وشوشها تعرفت للشعب المصري، بتتصور انه في دخولك في هذه المرحلة وان الناس مثلا بعتالي مين يحيى حسين؟ ما هو برضو ده مش اخلالا من شأنك، لكن ربما ان الدعايات الاعلانية احنا بنقول مين يحيى حسين، فهل بتتصور انه دي مش مخاطر انك انت تيجي في الوقت ده بالتحديد تخش وسط الوحوش دول اللي بقالهم مثلا كام شهر في تحركات في المحافظات وعمل اعلامي وتصريحات من هنا ومن هناك وجمعوا توكيلات يعني عندهم زخم موجود معهم في حملاتهم؟
بص حضرتك، هي مخاطر ليه؟ بس عشان ايه المهم يعني هي مخاطرة انا احسبها في سبيل الله والوطن، معنى ان انا داخل ابراء ذمة. ليه؟
يعني مش همك تنجح او ما تنجحش،
يهمني ان انجح، لكن لو لم انجح ابقى ابرأت ذمتي. لان انا احيانا كنت اقعد افكر في نهاية العام الغريب ده اللي مضى، الله طب ما احنا ممكن في الزحمة تبتلى مصر هذا الوطن الغالي بحد يعني
ليس على قد مسؤولية على
مش كده. وتخيلت انني لو حدث هذا سأظل ألوم نفسي الى ان ألقى الله سبحانه وتعالى واقول طب ما انا كانت متاحة، لماذا لم اعرض نفسي على الشعب؟ والله انا دلوقتي عرضت نفسي على الشعب، اذا الشعب اختارني خادما له من هذا المنصب الرفيع سأكون خادما له كما يحب أكثر. إذا لم يختارني واختار غيري سأظل خادما للشعب مع غيري. يعني الأمر ليس فيه، لكن أنا أعلم أنني داخل ومواردي محدودة. بمعنى
ما معنى مواردك محدودة؟
مواردي من حيث الوقت، لأن هناك من سبقني حوالي 10 شهور مش كده، زي ما تقول اتفلش إعلاميا وكده. انا اصلا كنت يعني منتشر اعلاميا قبل الثوره، بعد الثوره
قضيت عمر افندي مشهور.
فلعل هذه طبعا انا دايما بحب ارى الخير في اطار الشر، يعني انتزع الخير زي المتفائل الذي يرى في كل صعوبه فرصه، عكس المتشائم يرى العكس. انا لم اتوقف حتى عند السلبيات بتاعه الوقت ان انا تقدمت مؤخر، ولكن رأيت انها فيها ايجابية، لعل فيها ايجابية ان قلة تعرضي جنبتني الكثير من الاخطاء التي وقع فيها الاخر. مثلا على سبيل المثال انا من ضمن الموارد القليلة المال، لكنني احسب ان هذه لعلها تكون ميزة، وانا مصر على كده. يعني انا من الشباب المتطوع القليل اللي هو شغال معايا لسه وانا جاي، يعني واحد فيهم قال لي يا فندم انا يعني اسف اقول لحضرتك انت عبء على حملتنا. ليه؟ انا الزم نفسي عن يقين لان هذا المنصب، منصب رئيس جمهورية مصر العربية، هو منصب طاهر يجب الا يمسه الا المطهرون بعد الثورة، فكيف نصل اليه عبر مستنقع؟ ازاي؟ فانا مصر على سبيل المثال.
المستنقع يعني
مستنقع اللي احنا فيه دلوقتي، شراء التوكيلات بالمال، هذه رشوة.
جمعت كم توكيل يا باشمهندس؟
انا ما اعرفش، من ضمن الفشل الاداري بتاع اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة من قضاة محترمين ولكن عملها اداري بحت، كان المفروض تلجأ لخبرة ادارية محترفة، مش من النهاردة، من حوالي 10 شهور. انا مفترض انه اي واحد بيروح يعمل توكيل، انا مفترض ان اي واحد بيروح يعمل توكيل ليحيى حسين عبد الهادي مش لازم يكون عارفني شخصيا، مش لازم يكون من أقاربي، مش لازم يكون من الناس اللي اشتغلوا معايا، ممكن مواطن في كومبو أو في إدفو أو في كفر الشيخ ومعجب بتاريخ يحيى حسين ويرى أنه الأصلح، هيروح الشهر العقاري. هل مطلوب أنه يعرف الرقم القومي بتاع يحيى حسين عبد الهادي؟ هيعرفه منين؟ هيعرفه منين أصلا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية عمل التوكيل، أنا مفترض أن البيانات تصب في قاعدة البيانات بتاعة الشهر العقاري، ثم أنا في أي لحظة أروح وأطلب كده برينت أوت بإجمالي التوكيلات اللي اتعملت ليها لغاية دلوقتي. لا، الكلام ده مش مطلوب، اتضح أنه مطلوب أن أحصل على التوكيلات ورقية وحطها في كراتين زي ما الأستاذ عمرو موسى جمع كده وراح، وأشيلها على قلبي وأروح، ونحن في عام 2012 ميلادية والكمبيوتر موجود في كل بيت، فأنا ما أعرفش إيه التوكيلات قد إيه، لكن اللي أعرفه.
طب هل في حزب معين؟ ما هو إحنا بنقول 30,000 توكيل
أو
so difficult جدا وصعب عليك وبالظروف اللي إحنا فيها. جوه مجلس الشعب هل كلمت حد طرح اسم حضرتك؟
هقول لحضرتك.
أخذ. طب أنا هستأذنك معايا مكالمة بس أخلصها. معنا الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام الدراسات الاستراتيجية والسياسية. السلام عليكم دكتور عمرو.
عليكم السلام، أهلا يا دكتور.
إزاي حضرتك؟
اهلا بحضرتك
دكتور عمرو. في بعض الاسماء المؤشرات الاوليه اللي طلعت بنتكلم في يمكن 36 من الشعب والشورى في حزب الحريه والعداله، 11 النور، 4 مستقلين، الوفد الوسط، كل حاجه واحد، ابناء 101، وحضرتك مطروح من الاسماء خارج البرلمان الاحتياطيه. التركيبه الاوليه دي يعني رايك فيها ايه؟
هو طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على اعتبار ان احنا في الميه ولازم نسبح.
نعم.
بمعنى ان مش هنقعد نتكلم تاني عن انتقاداتنا الشديدة اللي لا يمكن غفرانها باي شكل من الاشكال.
جميل.
سواء اذا كانت لجنة طارق البشري او لطريقة او ما نجم عنها من معايير اختيار.
كويس.
تجاوزا لهذه المسألة يا دكتور، انا ما حدث اليوم طبعا بيصير نوع من الدهشة والاستغراب، لان الاسلوب اللي تم بيه من استغلال لقيادة البرلمان شعب وشورى وقيادة اللجان وتسريب الاسماء اللي تقدمت للبرلمان لحزبي الحرية والعدالة وللنور من خلال اجتماعهم لتجهيز او لاعداد لائحة سموها البعض برشامة تهكما يعني على اللي بيحصل.
سموها ايه يا فندم؟
سموها البعض سماها برشامة، يعني
برشامة
بتاع الطلبة.
نعم.
اثناء الامتحان.
نعم.
استغلال هذا الموقف لعمل هذه اللائحة او القائمة، وفي نفس الوقت الغبن الشديد للاحزاب الاقلية او لتيار الاقلية في عدم اعطاء لهم اي فرصة وفسحة من الوقت تكون يوم او اثنين او ثلاثة لقراءة الالفين اسم اللي هم اطلعوا عليهم ايضا، يعني هم اطلعوا النور والعداله والحريه والعداله اطلعوا عليهم منذ يومين وخلال اجتماعاتهم في اكثر من موقع بالامس.
نعم.
ده بيدل على نوع بصراحه انا مش قادر افسره الا انه كثير من اساليب النظام السابق التي كانت تحدث، نعيد نكرر نفس السيناريو.
نعم. طيب يعني هل حضرتك لو طرحت في الدخول يعني مش هتقدر تراقب عن كثب فكرة الدستور يتحط ازاي ونخلص من قصة الخناقات على الخمسين والخمسين والكلام ده؟
طبعا ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي في المية وعلينا مضطرين ان احنا نسبح، يعني ما نقولش ان انا مش عايز انزل، انا فعلا في المية، او يعني الناس كلها في المية، احنا مصر كلها دلوقتي يعني احنا كلها في مركب واحدة وعايزين نتجاوز ما فات ونتكلم، عشان كده قلت حضرتك يعني لو تجاوزنا عن موضوع البيشي ولو تجاوزنا على الـ على الـ على مع
نعم.
على مسألة الاختيار من 50 و50، احنا بنتكلم على اللي حصل النهاردة.
نعم.
واستكمالا بقى السؤال حضرتك فيما يتعلق بالمستقبل، طبعا علينا ان احنا لكن انا متخوف لسبب يا دكتور، انا مش عايز دايما الحرية والعدالة كل يوم والنور يفاجئنا بجديد، يعني يفاجئنا بجديد وبعدين اللي يبص ورا يقول لك لا ما تبصش وراه، بص قدام. طب انا هبص قدام هتقوم مديني مقلب تاني، يعني هتديني هتوقعني، هتكون مجهز في الحفره اللي بعدها.
ايه المفاجأة، ايه المفاجآت في الجديد بالنسبه لك في المرحله المقبله اللي انت خايف منه يا دكتور عمرو؟
طبعا المرشح، مرشح الرئاسه هو ده اللي جاي.
لا يعني انت شايف ان الحريه والعداله اذا كان اساسا انه جماعه حزب النور السلفي لسه ما رشحش حد والحريه والعداله ما رشحش حد
يا دكتور التجنيحات واضحه قوي على مساله خيرت الشاطر او غيره.
السؤال الاخير، هل لو رشح المهندس خيرت الشاطر بتعتبر ان ده عيب في ظل الارتباك السياسي اللي موجود في الشارع المصري؟
عيب كبير، عيب ان انا كل مره اقول تصريح والحسن، يعني ما ينفعش.
دكتور عمرو خليني اكلمك بصراحه قبل ما اقفل معاك، ممكن؟ الو،
اتفضل يا دكتور.
بكل صراحه كده، اليست هذه هي السياسه؟
هل انا ايه؟
اليست هذه هي السياسه؟
هي طبعا السياسه مصالح لا مش بالفجاجه دي يا دكتور، مش بالفجاجه. انا معاك ان السياسه الفن الممكن والمساومه والمفاوضه بس مش بهذه الفجاجه. يعني احنا وصلنا لحد من الفجاجه اصبح يعني تغلب او يعني تعدى سقف البراجماتيه وسقف الوصوليه وسقف وسقف وسقف، يبقى كلام تاني خالص محدش هقوله.
بشكر حضرتك دكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. انا تعقيبا على الكلام، هي دي السياسه، خليني اكلمكم بكل صراحه. السياسه النهارده الصبح احنا نحب ايران، بكره ايران عدوه. السياسه الصبح ننطح في قطر، بعد خمس ايام قطر دي دوله ما فيش اعظم من كده. هي دي السياسه، خلينا نتكلم بكل صراحه. واذا كان ما حدش فاهم وعايز يفصل ما بين فكره الدعوه الى الله وفكره ان انا خرطت عمل سياسي بدون قواعد شرعيه، لازم هفضل العب في مناورات وفن الممكن والمصلحه بالنسبه لي، واللي ما كانش ينفع امبارح ممكن ينفع النهارده. ما تربطنيش من لساني تقول لي مشاركه لا مغالبه ولا مغالبه ولا مشاركه. المصلحه ومصلحه البلد وفكره انه شايف انه ده مرشح الامثل، كل واحد بيتحرك من المنظور ده. خلينا معانا النائب محمد الشبرجي عضو مجلس الشعب. السلام عليكم سعاده النائب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ مرحبا.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك يا خالي، ربنا يبارك.
حضرتك عملت ايه في اولا في قضيه المعتقلين السياسيين، وصلنا لفين؟
والله قضية المعتقلين السياسيين بعد ما عملنا اللقاء مع حضرتك لسه منتظرين ان شاء الله هنعمل فعاليات تانية وهنتحرك ان صعد الامر بعد وزارة الخارجية، هنطلب بلجنة تخصي حقائق تروح السعودية وتتابع الامر هناك على الطبيعة.
طيب بالنسبة للكاريكاتير الساخر من شرع ربنا سبحانه وتعالى، وحضرتك كنت قلت لي ان انت قدمت بلاغ.
انا قدمت بيان عاجل بالامر، بس بالنسبه لموضوع الجمعيه التاسيسيه فان شاء الله منتظرين الاسبوع الجاي هنناقش بيان العاجل، وقدمت طلب الحاصل لوزير السخاء.
حضرتك ما تروح من ضمن اللجنه التاسيسيه وضع الدستور ولا بره؟
لا انا بره الموضوع ده.
بشكر حضرتك سعاده النائب محمد حامد الشبرجي عن حزب الحريه والعداله. ارجع لحضرتك باشمهندس يحيى، يمكن عندي تصريح لحضرتك، انا ما اعرفش برضه صحته ايه. يعني انا المفروض ابقى عارف ان الواحد يا اهلاوي يا زملكاوي يا اسماعلاوي، انما حضرتك بتقول انا الوحيد الاسلامي الليبرالي العسكري الناصري بين مرشحي الرئاسه، هل ده تصريح حضرتك؟
هذا منشط للاسف كتب ولم اقله.
نعم.
لان القصه بسيطه جدا. تعرف فيسبوك ده يعني مش معروف له صاحب، حد بيكتب ممكن يكون مصري اسرائيلي
ده عسل فيسبوك
اي حاجه. فحد انا افترض مصري لانه دمه خفيف، بس كتب انه واحده، يعني واحده كتبت ايه اول ما انا اعلنت ترشح. خدوا بالكم يا جماعه، الراجل ده فنيه عسكريه، بين قوسين يعني عسكر، وبزبيبه بين قوسين يعني اخوان، ومش عارف الثالثه في ايه جماعه البرادعي، بين قوسين يعني ليبرالي. طبعا ما اعرفش يعني ايه، احنا كان معانا اصلا مش في جماعه البرادعي، اسمها جمعيه الوطنيه للتغيير، وكان معانا الاخوان.
يعني انت كنت في جمعيه الوطنيه للتغيير؟
جمعيه الوطنيه للتغيير طبعا، انا
كنت موجود
من القيادات طبعا
بتاعتها. نعم نعم.
اللي هي جمعت كل من كان ضد مبارك في عامه الاخير.
طب انت حضرتك كنت في جمعيه الوطنيه للتغيير، الم تكن ترشح الدكتور البرادعي رئيس الجمهوريه، ولا لما انسحب فكرت؟
لا لا، اصلا انا من البدء ونحن في الجمعيه انا دخلتها مش لترشيحه، وانا كنت مصر على هذا، ان احنا بنغير الملعب الديمقراطي بحيث يبقى الملعب ملعب قانوني، وبعد كده فليتقدم من يتقدم. لم تكن معركتنا هي انه فلان يبقى رئيس. كان معنا مجموعه من الشباب الطاهر يعني عملوا اللي هي الحمله البرادع رئيسه لمصر 2011، لكن احنا جمعيه الوطنيه للتغيير لم يكن هذا هدفنا. احنا هدفنا الغاء الطوارئ ونبقى في انتخابات حرة ونزيهة وكده، وبعد كده فليتقدم من يتقدم. أنا شخصيا لا، أنا ليه مقال شهير يعني ساعتها، وكنت بقول المشكلة احنا مين قال ان احنا البرادع رئيس؟ احنا بنتكلم دلوقتي كلنا نتجمع عشان نغير هذا الوضع الموجود، وبعد كده نشوف مين الاصلح من المتقدم.
انت فوجئت من سحاب البرادعي؟
لا لا مفاجأة، لان انا اعرف طبعا خلفيات قبلها بست شهور انه كان في تردد عنده
سببه من وجهة نظرك
بابه يعني برضو يعني لاسبابه يعني هو 50% ما كانش مؤكد انه هيكمل.
طيب كل مرشح له قاعده يا باشمهندس، انت ايه القاعده اللي بتستند عليها؟ يعني هل نجوميه حضرتك اللي كانت موجوده في قضيه عمر افندي ووقوفك ضد الفساد بهذه الصوره بتعتبر هو القاعده الشعبيه اللي بترتكز عليها فقط في ترشحك للرئاسه؟
والله هي مش حكايه نجوميه، انا برضو بأكرر تاني انا داخل الموضوع ابراء للذمه امام الله سبحانه وتعالى.
لا انا اقصد كلمه
نجوميه،
نجوميه انك انت ظهرت في الاعلام بهذه القضيه بصوره كبيره.
هي قدمت اوراق اعتمادي للشعب
بالضبط كده،
وظللت حريصا على الا انتمي لحزب من الاحزاب. الاغلبيه الاحزاب عرضت علي ان انضم اليها بعد موضوع عمر افندي، وهي عروض كريمه جدا، لكن انا اعتذرت للجميع انني داخل لانها قضيه وطنيه وليست قضيه حزبيه، فكنت ولا زلت يعني على مسافه من المحبه والاحترام بيني وبينهم جميعا. انا كنت احسب انه لما اعلن ترشحي انه يعني الكثير من هؤلاء اللي هم لهم نصيب في ولي نصيب فيهم من كل الطيارات، على فكره انا علاقتي طيبه بالجميع بس مش بالمنطق اللي هو انا في الليبرالي
الليبرالي عسكري اسلامي يساري.
لا انا اعتقد انني وسطي.
نعم.
اليسار يعتقد وله حق في هذا ان له نصيبا فيا لانني مدافع عن الفقراء ولي شعبيه بين العمال. الناصريون برضو يعتقدون لان لي نظره ايجابيه تجاه الرئيس جمال عبد الناصر، لكنني غير منتمي للحزب الناصري. الاسلاميون طبعا يعتقدوا ان برضو ليه، وانا اعتقد ان لكل منا نصيب في الاخر. لكن عندما بقى ساعه الجد، انت عارف حضرتك كل حزب بما لديهم فرحون، بمعنى اليسار قدم مرشحه اللي هو يسار قح، والناصري قدم اللي هو ناصري قح، وهكذا. لكن انا يعني اعتقد ان ليه رصيد عند الشعب المتابع، تعرف في مصر يعني المتابعون يعني مش كتار قوي.
نعم.
لكن اي الشعب المتابع بلا شك ليه رصيد عندهم هؤلاء الذين يعني كان في ايام المحنة بيلقوني وباشرف بيهم، يعني ناس لا اعرفهم يعني يقابلونني في كل مكان وياخدوني بالحضن وكده، بالاضافة للحركة الوطنية. انا متقدم كما قلت، انا اعرض نفسي على مصر خادما لها لا فرعون عليها، فإذا قبلني المصريون بطريق حلال أنا لن ألوث سمعتي، أنا كما دخلت ناصع الثوب لن أخرج منه إلا نصع الثوب. بمعنى حضرتك
لو طريقا حلال دي أنت فعلا،
لأن طريق التوكيلات اللي بيحصل يا فندم طريق حرام.
نعم.
أنا جاي لحضرتك، أنا عندي برد طبعا، لكن البحة دي لأن أنا انفعلت قبل أن أدخل هنا على احد الاقارب، دخل بقى في موضوع ان في واحد وكيل مرشح في بلدهم يعني، فبيقول الاسعار رخصت وان هو واخد من المرشح 100 جنيه على التوكيل، بس هو خلاص بيدي 10 جنيه وبياخد الباقي. فقريبي بقى عامل انه هيجاملني كنوع بقى من المبادره العائليه.
نعم.
فالراجل قال لك لا انا هجيب بقى ب 5 جنيه اضرب 200 يبقى انا كانه بيساهم في الحمله ب 1000 جنيه. انا انفعلت بشده وقلت لن لا اسمح بهذا، والا كانت العمليه بدات من الاول. لا اسمح، هذه اصوات حرام، اصوات حرام، لان القى الله سبحانه وتعالى مهزوما في انتخابات او غير انتخابات احب الي وخير من ان القاه راشيا او مزورا او منافقا. انا يعني العمليه بالنسبه لي هي دي العمليه.
فكره انك انت يعني بتعرف تتعامل سياسيا بره، حصيله حضرتك السياسيه في ملفات الدول اللي موجوده، ايران، قطر، السعوديه، اسرائيل، امريكا، الاتحاد الاوروبي، هل في يعني عند حضرتك خلفيه تسمح انك انت لما تكون على منصب الرئاسه تعرف تناول هذه الملفات؟
انا مثقف حضرتك يعني يعرفني كل من معي. كوني لم اكن امارس السياسه
ما مفيش حد كان بيمارس السياسه تمام. ومضطر يعني
تمام. لكن في المرشحين اذا اخذنا هذا المعيار كمعيار وحيد مش هتلاقي عندك غير عمرو موسى مش كده؟ لان اعتقد الجميع لم يمارسوها. لكن طبعا ليه رؤيه مصالح مصر العليا هي العليا في علاقاتنا بأي دولة من الدول، لكن لنا مستهدفات من مصالح مصر العليا أن تكون علاقاتها قوية جدا بمحيطها العربي، لأن ده مش الفناء الخلفي زي ما يقولوا، ده الحضن الطبيعي لنا ونحن عمود هذه الخيمة يعني. ويجب أن يكون على المستوى الإقليمي في ضوء برضو المصالح قدر الاستطاعة نصل إلى الحالة اللي هي عملها أوغلو في تركيا اللي هي زيرو بروبلمز، ما فيش أي مشكلة بيني وبين طرف من الأطراف إلا من أبى.
تعليق حضرتك على تصريح الدكتور أبو الفتوح بيقول بعض مرشحي الرئاسة بجحين بيتكلم عن المجموعة اللي خدمت النظام السابق 30-40 سنة ثم اعادت انتاج نفسها بشكل اخر عشان تخش.
اؤيده في قوله هذا، هذا حاجه غريبه جدا يعني. يعني عقب هذه الثوره لا يليق اصلا. انا كنت يعني ارضى بهم ان يترشحوا من الاصل يعني، مش هقول اسماء لكن الناس عارفه.
الناس عارفاهم. طب عندي سؤال صغير كده واقرا شويه تعليقات معاك. الشعب المصري دلوقتي ثلاث فئات، ثائر خائر حائر. شايف حضرتك في انتخابات الرئاسه الشكل يبقى عامل ازاي في الفئات دي؟
هي المشكلة في العقبة اللي قبل انتخابات الرئاسة، لأن هذه العقبة الفلتر ده اللي احنا داخلين فيه. وأنا اسمح لي بعد شوية ما انساش حتة الأحزاب برضو، لأن أنا ليا تجربة مع الأحزاب الترشح من خلالهم. المشكلة أن هذا الفلتر ممكن يضيق جدا من فرص ناس أصلح للمنصب. لكن في الانتخابات نفسها أنا أثق في الشعب المصري. يعني الشعب المصري ثائر، ليس بالضرورة يا فندم زي ما بيقولوا العافية درجات، ليس بالضرورة ثائر بمعنى أن ينزل على الصمات أو كده، لكن ثائر في تفكيره وفي عقله. والشعب المصري أكثر تحضرا وثورية مما يظن به الكثيرون ومما حتى نظن نحن بأنفسنا. مواقفه سواء الموقف الرائع في 25 يناير والموقف المواقف التالية والمظهر الحضاري في الاستفتاء والمظهر الأكثر حضارية في الانتخابات مجلس الشعب، أعتقد أنه الشعب المصري بيحس. حتى الأمي الفلاح الأمي، يعني هناك قول للتوفيق الحكيم أنه إذا فتحت قلب فلاح مصري أمي جاهل ستجد بداخله حوالي 10,000 سنة حضارة. هذا الفلاح الأمي بيبقى فندم في القرية، واحنا عارفين، أنا عارف بلدنا وكده، ما يضحكش عليه. يعني هو إذا وثق بأحد يثق به لأنه أحس أنه مخلص. لا بكلمتين كده يعني ممكن يطلع شيخ الجامع ويقعد يقول قال الله وقال الرسول وهو إيه يعني مايل راسه كده معاه كأنه يسبح، لكن لما بيرجع بيته يقول الشيخ فلان عمال يقول قال الرسول مع انه ظالم بناته مثلا في الميراث، مع انه مش عارف بيعمل ايه، مع انه كذا وكذا. واذا احسن الظن بانسان يؤيده بلا حدود. المهم بس الانتخابات تتم سليما ان شاء الله.
شيخ خالد بحبك في الله، طمني على الشيخ ابو اسحاق. الشيخ الحمد لله زي الفل، اتفقنا معاه على مجيه على برنامج هياخد يعني 10 حلقات يمكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى، والشيخ وافق وهو اللي اقترحه من فضل الله جل وعلا، وكانت زيارة مثمرة وهيكون قريب ان شاء الله. بس الشيخ يطمن على عينيه لانه ما زال عنده مشكلة في القناة الدمعية، ادعو له بالشفاء ان شاء الله. وقت ما ربنا يتم عليه بالصحة والعافية وعدني الشيخ ان شاء الله في بيته انه هيكون معانا على الهواء للكلام في هذا البرنامج، هيكون برنامج مهم جدا 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 للناس. اقسم بالله لو اراد المجلس العسكري الخير لمصر تركوا الاغلبيه تحكم رضا المشلي. واحد بعت لي بقول له جزاك الله خيرا، هو حاسس ان انا قاعد عمال ارجع واروح عشان فقرات ظهري وجعاني، فكاتب لي على زيت زعتر وزيت بابونج وبيتدفى ويقرا عليه سوره البقره، ربنا يرضى عنك. واحد بيقول يجب على جيش مصر رفع درجه استعداد الى الدرجه القصوى، وذلك لمعلومات مؤكده تفيد بحرب وشيكه من اسرائيل على مصر وإعادة احتلال سيناء أو طابع على الأقل، وهي الآن تحشد الحشود العسكرية قرب حدود، نرشح ترشح خيرة الشاطر يطيح بشعبية الإخوان ويفقدها المصداقية في الشارع، مش أي اسمه. عائلات الجبري وعائلات عيد بحلوان ومصر الجديدة يؤيدون الشيخ حازم صلاح وإسماعيل، عنهم الشيخ إيهاب بن إبراهيم. في رسالة تانية أنا مش عارف أفهمها الحقيقة، واحد كتب لي أنا من شباب ثورة، كنت في ثورة يوم 28/1، أنا عندي معلومات عين ومش عارف معلومات عن إيه، يا ريت يتصل بينا يعرفنا بسرعة كده في دقيقة عندي. ثواني يا جماعة. واحد اسمه مصطفى الشوالحي بيقول لي قام أعضاء بحزب النور ودعوة السلفية بالتحفظ على عدد 2 عربية نقل بتانكي بنزين لا يقل سعة التانك عن 1000 لتر، شاهدوهم في أحد مناطق زاوية عبد القادر بيفرغوا الحمولة على الأرض، وتم التحفظ على سائق النقل وتسليمهم لقسم شرطة العمرية. لو حصل كده يبقى ده في عصابة بتعمل ده وفي ناس بتدفع ولازم نحقق ده. مصطفى الشوالحي من زاوية عبد القادر من حزب النور في العمرية. يا شيخ خالد سؤال محيرني، ايه الضمانات لو فاز الاسلاميين برئاسة ما تحصلش ثورة من العلمانيين؟ ده هم كلهم 5-6 آلاف، ثورة مين يا عم انت؟ اهدى علينا. محمود هاشم هام يا شيخ خالد بخصوص السولار، عندنا هنا في السعودية سائق تريلا مصري بيتكلم مع احد اصحابه السائقين في مصر، فاخبر انه كان بياخذ بقشيش 300 جنيه في اليوم عشان يقلب السولار في الصحراء. الكلام ده كله زي ما قلت لكم كلام مش موثق بصوت وصوره الا من الاخ اللي مصطفى الشوالحي اللي بيقول ان حزب النور قال هتصل، وبكره هنجيب حد من حزب النور يتحفظوا على السواق عشان نعرف حقيقه هذا الامر. تامر ابو ضيف بيقول يا شيخ خالد احلى حاجه عشان موضوع مشكله النقل والاضراب يخلص اعلان صغير نطلب فيه وظائف بدل اللي بيضربون عن العمل، انا عاطل وهم مش حاسين بالنعم اللي هم فيهم. ابو عبد المنعم اسماعيل بيقول هل تتوقع ان الاخوان المسلمين سيكون لهم مرشح للرئاسه حتى يحدث تفتيت الاصوات ويصب ذلك في مصلحه العسكري؟ الله اعلم. محمود عوف يا شيخ خالد الحقنا، الناس بتموت بتموت بعض على الانابيب، اتنين ماتوا في سوهاج وانا من سوهاج ومفيش امن والناس ماسكين الشوم وما بيخلوش حد يعبي بنزين وحسبي الله ونعم الوكيل. عاجل بلطجيه يسيرون الذعر في التحرير لخطفهم فتاه من المعتصمين. لليوم الثاني اتوبيسات القوات المسلحه توصل نقل الركاب. مصطفى بكري 589 صوتوا في انتخابات عضويه التاسيسيه وتم فرز 250 صوت. الوطنيه للتغيير ندعو لجلسه عاجله لنظر دعوه وقف تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل لجنه الدستور. ابو بركه الطعن على تشكيل التاسيسيه لن يقبل لانه يمس مبدا الفصل بين السلطات. المصري الديمقراطي بينسحب من التصويت ويتهم الاسلاميين بالانفراد بكتابه الدستور. واحد بيقول لي يا شيخ خالد اتحداك تعرض السؤال، اهل النوبة فين من وانت بتتحداني عشان اعرضه؟ بس انا والله اعرضه مش عارف بتتحداني، انا اتكلمت عن اهل النوبة من فترة. اهل النوبة فين من الدستور؟ ألسنا مصريين؟ اذا استمر اقصاء النوبة فلا خيار امامنا سوى الانفصال. ليه ان شاء الله ما تنفصلش يا استاذ اسمه ارت سورد سيف الفن تقريبا او حاجة؟ مش هتنفصلوا ان شاء الله، وحناشد الناس يبقى لكم دور. وقلنا قبل كده اي حد يتصل بالكنترول من اهالينا في النوبة هنتواصل معاك ونتكلم عن مشاكلكم على الهواء. يا شيخ خالد المواصلات بقت غالية جدا، انا شاب من سكان الهرم السواقين في الهرم وفيصل بقوا يقولوا الاجرة بمزاجهم وبقى نص مرتب تقريبا بيروح من المواصلات في المواصلات ومفيش رقابة. ده احمد عاطف سعادة النائب
نسبة النوبة
كلمة اخيرة. طبعا
انا لسه جاي من دلوقتي المركز القادة، احنا مستضيفين مؤتمر للاخوة النوبيين، النوبة تختار رئيسا ومدعو ليه جميع المرشحين المحتملين. فانا في الكلمة بتاعتي قلت لهم انا مش هتكلم لسبب انني الزمت نفسي اني لا استخدم قاعات مركز اعداد القادة في اي كلام عن ترشحي. هذا من ضمن العبء. انا وكيل اول وزارة قطاع الاعمال العام، وهذه الوظيفة كنز لاي مرشح رئاسي. لانه معناه احنا عندنا كنز شركات قطاع الاعمال ممتدة من الاسكندرية حتى اسوان. وانا ليا شعبية في العمال، ولكن لا يليق ان ارفع سماعة واطلب من رئيس شركة انه كذا وكذا. انا الزمت نفسي بهذا لكي يظل الثوب ناصعا.
يعني ما تحاولش تجمع التوكيلات من النقابات العمالية دي بهذه الصورة؟
لا لا،
من غير فلوس قصدي.
من عارف
فهما بيأيدوك يدوك التوكيلات
يعني انا مصر على لعلني الزم نفسي باشياء حرصا على هذا. لان انا مش حكايه ما يهمنيش انا، بس يهمني الاهم ان انا داخل خدمه. اذا لم تاتي زي ما بسالتك، اذا لم تاتي هذه الخدمه بطريق حلال انا في غنى عن هذا. يعني انا اعمل بايه؟ اقول سريعا بس عشان كنت سالتني على الاحزاب، انا في حاجتين حصلوا معي. في كذا حزب فلول في بالتعريف يعني في المجلس. احدهم يعني ايه عرض علي انه اترشح عنهم. فانا فهمت هو يريد ان يجمل نفسه بي، فلكن انا الوث نفسي بيه ليه يعني. فانا شكرته واعتذرت اعتذار رقيق. لكن الاهم في احد الاحزاب، تعرف في احزاب كده لا لون ولا طعم ولا ريحه يعني. لو انت ترشحت عنها ما حدش هيزعل منك من كل الرفقاء السياسه يعني. فانا هذا الاخ قلت له يا فلان وفلان ده علاقتي بيه كويسه، قلت له لو لم تكن ارتبطت مع اي حزب او مع اي حد او مرشح وانت مش هتترشح انا بعرض نفسي يعني ممكن ابقى عنكم. ففاجأني بمنتهى الصراحه كده، قال لي لا والله الامر بسيط، احنا النهارده اللجنه العليا للحزب، وكان الحزب ليه لجنه عليا يعني، ستجتمع لكي تفاضل بين 6 عروض من 6 مرشحين رئاسيين، عروض مليونيه طبعا لدعم الحزب ودعم الجريده. فانت لو يعني عندك عرض تابع.
عروض مليونيه يعني ايه؟ كاش يعني؟
اه
مش عروض مليونيه في التحرير يعني.
لا 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 لا. فانت لو عندك عرض، الخدمه اللي اديها لي ان يضيف يدخل العرض بتاعي مع الـ6. فانا طبعا يعني تعجبت يعني، ده قانون مباشره الحقوق السياسيه ولا قانون المناقصات والمزايدات؟ فضلا عن انا ما معيش يعني اصلا اقدم عروض.
القبض على متهم جديد متورط في احداث حرق المجمع العلمي وفاه البابا شنوده تسلط الضوء على مازق الاقباط. القبض على محاسب وزوجته اقام حفلات للجنس الجماعي وتبادل الزوجات. حكومة الجنزوري وراء تفجيرات سيناء، ده هارس اللي بتقول. تراجع حد في معدل مرور السفن بالقناة. مرتضى منصور لعصام سلطان، أنا أشرف منك. حماس تهاجم الأهرام بسبب خطة حكومتها ضد مصر. مصر نائب رئيس مدينة شرم الشيخ في حادث انقلاب سيارته. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه وإصابة 4 رجال شرطة بينهم ضابط في حملة أمنية بالقاهرة. الأربعاء القادم تحديد مناقشة 13 استجواب مجلس الشعب. القبض على أحد قادة الجيش السوري الحر بمطار القاهرة. الذخيرة تنفذ من أيدي الثوار بعد تشديد الرقابة من دول الجوار. كان المفروض يكون معانا مداخلة بس تليفونه غير متاح. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على زوجة الأسد ووالدته وشقيقته. ويا فرحتي. الاستفتاء، هل تتوقع استمرار الحملة الإعلامية العلمانية على اللجنة التأسيسية للدستور؟ 97% بيقولوا نعم، 1% بيقول لا، 2% بيقولوا لا أدري. بشكر حضرتك باشمهندس على حضور حضرتك، وأسأل الله أن يولي على مصر الأصلح الذي يقود إصلاح مصر بدين ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.